بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر زكريا النبي الاصحاح الاول، سفر زكريا الاصحاح الاول من اول الايه الاولى. في الشهر الثامن في السنه الثانيه لداريوس كانت كلمه الرب الى زكريا ابن براخيا ابن عدو النبي قائلا: قد غضب الرب غضبا على ابائكم، فقل لهم هكذا قال رب الجنود: ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود. لا تكونوا كأبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين: هكذا قال رب الجنود، ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة، فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود. أبائكم أين هم؟ والأنبياء هل أبدا يحيون؟ ولكن كلامي وفرائدي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك أباؤكم؟ فرجع وقالوا: كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. بنعمة ربنا على قد الوقت ما يتسع في الخلوة هناخد تأملات في سفر زكريا، وحتى لو ما لحقناش نكمله في الخلوة بنعمة ربنا هنبقى نشوف حتى لو لما نرجع، لكن بنعمة المسيح يعني هنكمله. أولا أحبائي، أي سفر في الكتاب المقدس علشان الواحد يفهمه لازم يعرف نقطتين. النقطة الأولانية، السفر دوت فين في أحداث الكتاب المقدس؟ والنقطة الثانية، إيه المحور أو إيه الظروف اللي كانت حصلة في الوقت دوت؟ دي بتفهمنا إيه قصد النبي أو إيه قصد اللي كتب السفر أو إيه قصد الوحي من كلمات السفر. سفر زكريا الأحداث بتاعته حصلت بعد عودة إسرائيل من السبي. احنا عارفين مملكة إسرائيل حصل لها سبيين. السبي الأول سبي أشور مملكة الشمال كان في سنة 722 قبل الميلاد، وبعد كده حصل سبي الثاني اللي هو سبي بابل وسقوط مدينة أورشليم، ده كان في سنة 586 قبل الميلاد. فبقى شعب إسرائيل موجود في سبي بابل، بعد كده مملكة بابل انهزمت على إيد مملكة مادي وفارس، وكان بقيادة كورش الملك، وسقطت مملكة بابل. الكلام ده كان في سنة 539 قبل الميلاد. أول ما كورش الملك اتولى المملكة وهزم بابل، ربنا حرك قلب كورش، رغم أن كورش ده كان رجل وثني، وأصدر أمر لليهود اللي موجودين في السبي أن هم يرجعوا لمدينتهم أورشليم ويبنوا الهيكل. الكلام ده حصل في سنة 538 قبل الميلاد، يعني بعد سنة من هزيمة مملكة بابل. يبقى الأحداث اللي احنا فيها دلوقتي، صادر أمر من كورش ملك مادي إنه إسرائيل يرجعوا من السبي بتاعهم لمدينة أورشليم ويبنوا الهيكل. وفعلا بدأ إسرائيل يرجع من السبي، رجعوا في ثلاث أفواج. الأحداث اللي تخصنا احنا ديت بتتبع الفوج الأول. الفوج الأول اللي رجع من السبي رجع بقيادة راجل اسمه زروبابل، وكان الفوج دوت العدد بتاعهم كان حوالي 50,000 واحد، وكان القائد بتاعهم زروبابل، وكان معاه رئيس كهنة اسمه يهوشع. رجع الفوج دوت، كلام دوت كان في سنة 537 قبل الميلاد، يعني كورش هزم بابل سنة 539 قبل الميلاد. بعدها بسنة أصدر أمر بالرجوع لأورشليم وبناء الهيكل. بعديها بسنة اتجمع الفوج الأول وبدأ يرجع. فرجع الفوج الأول بقيادة زروبابل، الكلام ده كان في سنة 537 قبل الميلاد. رجع الفوج دوت ومعاه قرار من الملك كورش بأنه يبنوا الهيكل. طبعا عارفين نبوخذ نصر كان هد الهيكل. أول ما رجعوا يبنوا الهيكل، أول حاجة بنوها المذبح. أول حاجة يبنوها المذبح. وبعد ما بنوا المذبح وبيكملوا البنى بتاع الهيكل، توقف العمل. إيه سبب إنه العمل توقف؟ إنه الناس بتوع السامرة اليهود اللي من السامرة جاهم علشان يشاركوا في بناء الهيكل، فاليهود بتوع أورشليم رفضوا أن أهل السامرة يشتركوا معهم، لأن السامرة كانوا بدوا يتجوزوا من شعوب الأرض وبدت تدخل العبادات الوثنية مع عبادة ربنا في مدينة السامرة، فاعتبروا السامريين كأنهم أنجاز، كأنهم مش من شعب ربنا، فرفضوا أنه يخلوهم يشتركوا في البن. فالسامريين اتغاظوا فراحوا وشوا باليهود عند الملك، ففعلا أصدر الملك أرتحشستة بعد بقى ما كورش كان مشي بأنه العمل في الهيكل يتوقف، وفعلا توقف العمل في الهيكل مدة 16 سنة. في الفترة دي بدأ الشعب بقى يتكاسل، هم راجعين طبعا وعندهم حماس وغيرة هنبني الهيكل، لما لقوا العمل توقف قالوا يبقى الظاهر ربنا إيه مش عايز الهيكل يبني دلوقتي، الوقت لم يحن بعد لبناء الهيكل. قالوا لو كان ربنا عايز الهيكل يبني كان ظل يعني زلل لنا الصعاب دي، فكون ان في صعاب يبقى ربنا مش عايز الهيكل يبني دلوقتي. فبدأ كل واحد يدور على انه يبني البيت بتاعه ونسيه الهيكل بتاع ربنا. فربنا بعت 2 انبياء لإسرائيل، النبي الاول حجاي النبي والتاني زكريا، العمل الاساسي بتاعهم ان يحمسوا الشعب انه يرجعوا يستأنفوا البنى مرة تاني. وفعلا في الوقت ده كان جه ملك ثالث، او الملك كان كورش اصدر الامر في عهد أرتحشستة اتوقف العمل، اتوقف لمدة 16 سنة. كان جه ملك اخر اللي هو داريوس، اللي في اثنائه تم استئناف بناء الهيكل. يبقى كده قدرنا نفهم انه زكريا دوت من الانبياء اللي جيهم بعد السبي، اللي عملوا اساسا تشجيع الشعب وتحمسهم ان هم يرجعوا يستأنفوا بنى الهيكل مرة تاني، وخصوصا بعد ما حصلوا على امر من داريوس الملك ان هم يكملوا البنى. ده المحور العام بتاع السفر، مكانه فين في الاحداث بتاعت التاريخ المقدس والمحور بتاع السفر. يبقى بكده احبائي نقدر نعرف ان زكريا النبي اللي هو كاتب السفر دوت ده واحد اولا من الانبياء الصغار. نعرفين ان احنا عندنا 4 انبياء كبار، اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، وعندنا 12 نبي صغيرين. زكريا من ضمن الانبياء الصغار. نمرة 2، زكريا من الانبياء اللي قبل السبي ولا بعد السبي؟ بعد السبي. في 3 انبياء ربنا بعتهم بعد السبي، النبي الاول حجاي النبي، النبي الثاني زكريا، النبي الثالث ملاخي. دول 3 انبياء اللي ربنا بعتهم بعد السبي. يبقى زكريا واحد من 12، نمرة 2 زكريا واحد من 3 الأنبياء اللي بعد السبي. المحور بتاع سفر زكريا انه يتميز سفر زكريا احبائي ان هو اتكلم تفاصيل كتيرة عن السيد المسيح. يعني اتكلم عن دخول السيد المسيح أورشليم كملك، النبوة المشهورة افرحي وابتهجي جدا يا ابنة صهيون، زكريا 9. اتكلم عن ان المسيح هيتباع ب30 من الفضة وحيشتروا بيها حقل الفخاري كما أمرني الرب. اتكلم عن طعنة السيد المسيح، سينظرون إلي الذي طعنوه. اتكلم عن الكرازة ببشارة المسيح وكنيسة المسيح اللي ممتدة في كل الأمم. فيعتبر سفر زكريا تاني سفر مسياني. مسياني جاية من مسيا، المسيا اللي هو المسيح. أكتر سفر النبوات عن السيد المسيح في العهد القديم سفر أشعياء. أول سفر مسياني، أكبر سفر مسياني في العهد القديم سفر أشعياء. السفر الثاني اللي يليه مباشرة هو سفر إيه؟ زكريا. يبقى أول نقطة في محور أو في سمات سفر زكريا إنه قال نبوات كتيرة عن السيد المسيح. النقطة الثانية اللي تميز سفر زكريا إنه هو سفر اسمه سفر الرجاء. هتلاحظوا في سفر زكريا أكتر أو من أكتر الأسفار المفرحة في الكتاب المقدس هو سفر إيه؟ سفر زكريا. حتى سموا كده زكريا النبي، سموه نبي الإيه؟ نبي الرجاء. مين زكريا دوت اللي كاتب السفر؟ زكريا دوت اتولد في بابل في أثناء السبي. نعرفين إسرائيل راح في سبي بابل 70 سنة. هنشوف دلوقتي زكريا لما رجع من السبي كان غلام صغير. في الإصحاح الثاني ربنا بيكلم الملاك قال له ايه؟ في الإصحاح الثاني العدد 4، فقال له اجري وكلم هذا الغلام. بيكلم عن زكريا، يبقى ده دليل ان زكريا لما رجع من السبي كان ايه؟ كان غلام. غلام يعني 15 سنة 16 سنة. طيب عنده 15 سنة يبقى اكيد اتولد فين؟ اتولد في السبي. فيبقى زكريا مولود في السبي، رجع مع الفوج الاول في سنة 537 قبل الميلاد بقيادة زروبابل ويهوشع رئيس الكهنة. بدأ خدمته مع حجاج النبي في سنة 520 قبل الميلاد. هما الاثنين النبوة بتاعتهم متداخلة، اتنبأوا في نفس الوقت. وزي ما قلنا محور السفر بتاعه تشجيع الشعب على استكمال البنى في الهيكل بعد العمل ما توقف لمدة 16 سنة. البنى بدأ سنة 537 أول ما رجعوا، وتوقف البنى واستكمل سنة 520 لما زكريا بدأ يتنبأ ليهم، فيبقى الفترة اللي توقفها البنى مدة 16 سنة. نقطة تاني كمقدمة عامة أو كفكرة عامة عن السفر وبعد كده ندخل فيه، إنه السفر عبارة عن ثلاث أقسام. القسم الأول من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 6 ده عبارة عن رؤى شافها زكريا، وكلها رؤى مشجعة محمسة للشعب إنه يستكمل البنى في الهيكل. من الأجزاء اللطيفة قوي في الكتاب المقدس التسع رؤى دول اللي واخدين من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 6، ده القسم الأولاني، تسع رؤى. القسم الثاني الإصحاح 7 و8 أسئلة بخصوص الصوم، أسئلة بخصوص الصوم. يعني بداية السفر زكريا شاف رؤى بينقلها للشعب عشان يشجعهم إن يبنوا. فلما بدوا يبنوا وبدأ العمل يكتمل، كانوا إسرائيل لما كانوا في السبي كانوا فرضوا على نفسهم أصوام مختلفة في المناسبات المرة اللي هم مروا بيها. يوم ما سور أورشليم اتهد عملوا صوم، يوم ما الهيكل اتحرق عملوا صوم، يوم ما الوالي اللي عينه جداليا، الوالي اللي عينه الملك بتاع بابل اتقتل عملوا صوم، ففرضوا على نفسهم أصوام. فبعد ما رجعوا وزكريا قلنا شجعهم وبدأ العمل يتم، فبقوا محتارين، هل الأصوام اللي احنا فرضناها على نفسنا فترة السبي نستمر فيها ولا نتوقف عنها؟ فده الجزء الثاني في السفر من الإصحاح 7 لغاية 8 أسئلة بخصوص الصوم. الجزء الثالث والأخير من الإصحاح 9 لغاية 14 آخر السفر، ده في الحقيقة يعني الرؤى بديعة جدا، لكن في الحقيقة الجزء الثالث ده يعتبر من أروع ما في سفر زكريا، لأن دي كلها نبوات عن العصر المسياني، نبوات عن المسيح. من أروع الأجزاء اللي في السفر في الحقيقة اللي هو من الإصحاح 9 لغاية 14 اللي هو ممكن نسميها رسائل بعد إتمام الهيكل. بعد ما بنوا الهيكل بقى حب زكريا يفرحهم، قال لهم الهيكل اللي انتوا بنتوه ده الهيكل اللي حيدخله المسيا المنتظر. يبقى الجزء الأولاني 9 رؤى تشجيع للعمل، الجزء الثاني صح 7 و8 أسئلة بخصوص الصوم اللي فرضناه على نفسنا في السبي، الجزء الثالث من 9 لغاية 14 نبوات مسيانية. في ملحوظة برضو تاني بالنسبة للسفر، انه معظم الدارسين قالوا انه في فترة زمنية طويلة ما بين الجزء الاول في السفر وما بين الجزء الثاني، بمعنى انه من الاصحاح 1 لغاية الاصحاح 8 اللي هما جزء 1 و2 الرؤى والاسئلة بتاعة الصوم ديت حصلت في بداية خدمة زكريا النبي، في الفترة ما بين سنة 520 و 518 قبل الميلاد، في السنتين دول. وبعد كده توقف زكريا عن الوحي وعن الكتابة واستكمل الوحي بتاعه في الإصحاح من 9 لغاية 14، كتبه بعد حوالي 30 أو 40 سنة من كتابة الوحي الأول. ففي فصل زمني في السفر ما بين الإصحاح 1 و 8 وما بين الإصحاحات إيه؟ 9 و 14، حوالي 30 أو 40 سنة. يعني تقريبا زكريا كتب الجزء الأخير في السفر حوالي سنة 480 قبل الميلاد. دي مقدمة بسيطة كده. ندخل في السفر، قلنا القسم الأول من الإصحاح 1 لغاية 6 عبارة عن إيه؟ 9 رؤى. الجزء الأولاني من في الإصحاح الأولاني من العدد 1 لغاية العدد 6 دي مقدمة للسفر. عدد من 1 لغاية 6 مقدمة للسفر. المقدمة دي عبارة عن دعوة للتوبة. يبقى الإصحاح الأولاني ممكن نديله عنوان الرؤية الأولى والثانية أو الرؤيتين في الإصحاح الأولاني، والأعداد من 1 لغاية 6 المقدمة بتاعت السفر ممكن نسميها إيه؟ دعوة للتوب. يقول في العدد الأولاني: في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن برخيا ابن عدو النبي. أول حاجة نلاحظها في السفر الزمن بتاع النبوة، قال في الشهر الإيه؟ الثامن في السنة الثانية لداريوس الملك. قلت لكم زكريا وحجي النبي الاثنين في تداخل في النبوة بتاعتهم. بصوا سفر حجي اللي هو قبل زكريا على طول، أول آية فيه يقول إيه؟ في السنة الثانية لداريوس، نفس السنة اللي تنبأ فيها مين؟ زكريا. في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس، في أول يوم من الشهر. يبقى نبوة حجي النبي إمتى؟ في السنة الثانية في الشهر السادس. طب نبوة زكريا في الشهر الثامن في السنة الثانية، يعني الفرق ما بين النبوتين إيه؟ شهرين. قلت لكم إسرائيل لما رجع وبدأ يبني والعمل توقف، فالشعب بدأ يشعر أنه زي ما قالوا في سفر حجي النبي أن الوقت لم يحن بعد لبناء هيكل الرب، وبدأوا يكسلوا. فجه حجي النبي بدأ يحمسهم، بدأ يشجعهم على أنه يستكملوا العمل. لما سمعوا النبوة بتاعت حجي النبي وطوعوها، جه ربنا راح بعت لهم نبوة أخرى على لسان زكريا بعدها بإيه؟ بشهرين. يعني ربنا بعت كلمته في الأول، لما لقى الشعب طاوع الكلمة وخضع ليها راح بعت لهم كلمة إيه؟ كلمة تاني. طب لو كان ربنا بعت الكلمة الأولانية والشعب ما استجابش، ما كانش بعت الإيه؟ بعت التاني. ودي أحبائي نقطة حلوة في حياتنا الروحية، إنه ربنا بيكلم الإنسان، ربنا بيوصل صوته للإنسان. مفيش فينا واحد ينكر إنه صوت ربنا ما جاش فوداني. طب اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل لما أسمع صوت ربنا، لو أنا طوعت صوت ربنا يزداد وضوح. لو أنا سمعت الصوت وتكسلت وما اهتمتش وما طوعتش، ما اسمعش صوت ربنا مرة تاني. يعني أكتر مشكلة كلنا بنشتكي فيها، يجي واحد عند أي قرار يعني مصيري شوية في حياته، فيقول أنا نفسي يا ما سمعت الكلمة دي، أنا نفسي أعرف ربنا، أنا لو ربنا يقول لي هو عايز إيه في الموضوع ده أنا هنفذ أرادته، بس أعرف ربنا عايز إيه. مثلا يكون في موضوع جواز، يكون في موضوع سفر، يكون في موضوع كلية. وكتير الناس تيجي تسأل طب ما ربنا يعرفني، أنا لو اتأكدت إن دي إرادة ربنا أنا همشي فيها بدون ما بص، أنا خايف أمشي في سكة واندم وما تكونش دي إرادة ربنا، أنا نفسي أعرف ربنا عايز إيه. ومرات كتير إحنا الواحد قال طب ما ربنا ما يقول لنا يعني هو عايز إيه، أنا بقول له أنا عايز أسمع كلامك، أنا عايز أطوعك. يا أحبائي يعني مثل هذا الإنسان، ربنا في وقت من الأوقات سمعه صوته وبمنتهى الوضوح، سمعوا صوته منتردو، لكن كانت النتيجة ان هو ما طوعش. يعني سلكت في طريق ولقيت صوت ربنا من جواه بيقول السكة دي غلط، طب النتيجة ان انا ايه؟ تمديت. طب ما ده صوت ربنا. لما سمعت الصوت اول مرة وما طوعتهوش، بعد كده مش عارف اميز صوت ربنا. احنا مشكلتنا ان بنظن ان ما تكونش في علاقة ما بيننا وما بين ربنا، ونيجي في قرارات معانا انا عايز اسمع صوت ربنا. تسمع صوته ازاي؟ انت ما تدربتش على انك تسمع الصوت وتطوع. يعني مين فينا لما بيجي ينام بالليل ما بيسمعش صوت يقول له الصلاة، انت ما صليتش النهاردة، طب ما ده صوت ربنا. طب النتيجة ان انا ايه؟ تعبان عايز انام، واجي بعد كده اقول انا عايز اسمع صوت ربنا. طب ما انت سمعت الصوت وما ايه؟ وما نفذتش. ربنا يا أحبائي يسمع صوته للإنسان اللي يطاوع الكلمة. أنا مش حنقي، أنا سمعت صوت ربنا في الموضوع ده وعارف إن الموضوع ده غلط وأنا متمادي فيه، واجي في الموضوع التاني أقول أنا عايز أسمع صوت ربنا، تسمع صوتي فين؟ ما أنا قلت لك صوتي أول مرة وأنت ما سمعتش، فخلاص ما بقتش ليك الحواس المدربة. زي ما قال بولس الرسول، قال الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة، عشان كده يا أحبائي صدقوني، اللي يسمع صوت ربنا في الأمور البسيطة، اللي يتدرب على طاعة ربنا في الأمور البسيطة، لما يجي في الأمور الكبيرة يعرف يميز صوت ربنا. فربنا بعت كلمته أول مرة على إيد حج النبي، سمعوا الكلمة وطوعوها، فبعديها بشهرين ربنا راح بعت لهم كلمة تانية على لسان زكريا. في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن براخيا ابن عدو النبي قائلا. كانت كلمة الرب إلى زكريا، فبقى الكلام اللي احنا بنقراه دلوقتي أو الكلام اللي كتبه زكريا ده بأمر إيه؟ بأمر إلهي، ده بسلطان إلهي، ده مش كلام زكريا، ده كلام مين؟ كلام ربنا وصله عن طريق زكريا. الأنبياء أحبائي يتميزوا بأنه كان جهاز الإرسال بتاعهم حساس جدا لربنا. إيه؟ إزاي زكريا كان بيسمع صوت الله؟ زكريا سمع صوت ربنا في الأمور البسيطة في حياته وخضع لوصية ربنا، فبدت الرادار بتاع زكريا يقدر إيه؟ يستقبل الإرسال بتاع ربنا. كانت كلمة الرب إلى زكريا. زكريا اسمه الله يتذكر، قلت لكم سفر زكريا هو سفر الرجاء، واسمه يبعث الرجاء. زكريا ده موجود فين؟ في السبي، ورغم انه شعب اسرائيل موجود في السبي، لكن ربنا بيقول لهم ان انا لازلت ايه؟ متذكر شعبي، انا متذكر الضيقة اللي انتوا فيها، وفي الوقت المعين هتدخل علشان اخلصكم. يعني حتى اسمه، يعني واحد موجود في السبي، فين الله يتذكر؟ يتذكر فيه؟ اما احنا في السبي، ده ربنا نسانا، ده ربنا مش سائل فينا. لا، رغم ان احنا موجودين في السبي، لكن ابو زكريا وامه ناس عندهم رجاء انه الله لن يتركنا في السبي، لدرجة انه سموا ابنهم زكريا الله يتذكر. يتذكر، يتذكر وعوده. يعني شوفوا فعلا ابوه وامه دول ناس ايه؟ ناس اتقية، رغم انه الوضع الظاهري يبان ان ربنا تركنا، لكن ايمانهم ان ربنا مش هينسان، فرحوا مسمين ابنهم زكريا الله يتذكر. زكريا ابن براخيا ابن عدو النبي، في الحقيقة أحبائي كتير قوي من الدارسين قالوا ان هو دوت اللي أشار له السيد المسيح في متى 23 لما قال لهم يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. صح، في السفر لم يذكر ان زكريا قتل ما بين الهيكل والمذبح، لكن زي ما هنشوف في السفر زكريا ده كان كاهن. قال زكريا ابن براخيا ابن عدو النبي. لما نرجع لسفر نحمية نلاقي عدو ده جد زكريا، من ضمن الناس اللي رجعوا مع نحمية وكان كاهن، فأدام الجد كاهن عدو يبقى أكيد براخيا أبوه كان ابنه كان كاهن، يبقى أكيد زكريا أيضا كان، يبقى دول من سبط لاوي ومن عيلة هارون. فدي تؤكد أنه فعلا ممكن يكون حصل اضطهاد في حياة زكريا. طبعا السفر ما زي ما بقول لكم ما ذكرش الحتة دي، لكن ده ما يمنعش أنه فعلا باعتبار أنه هو كاهن ممكن يكون حصل اضطهاد ودخل يحتمي في الهيكل فقتلوه ما بين الهيكل وما بين المذبح. طب ليه بنقول أنه احتمال كبير يكون هو دوت؟ في كتير من الدارسين قالوا انه اللي ذكره السيد المسيح زكريا اللي قتل ما بين الهيكل والمذبح واحد اسمه يهويداع، كان في تاريخ اسرائيل في ملك اسمه يؤاش. يؤاش دوت كان خده رئيس الكهنة يهويداع وخباه عنده، بعد كده مسحه ملك وكرشه عسالية وموتوه. قصة موجودة في سفر الملوك وسفر الأخبار الثاني. بعد ما يهويداع مات جه بعديه ابنه زكريا بقى كاهن. يؤاش بعد ما يهويداع مات بدأ يسلك في عبادات الأصنام، فجه ابن يهويداع اللي هو زكريا بدأ يوبخ يؤاش الملك فاتغاظ منه فأمر بقتله، فقتلوه فعلا بين الهيكل وبين الايه المذبح، ودي مذكوره في الكتاب المقدس. ففي بعض الدارسين قالوا يبقى زكريا اللي يقصده السيد المسيح هو ابن ايه؟ ابن يهويدا، عليه لانه ده فعلا اتذكر في الكتاب انه اتقتل ما بين الهيكل وما بين المذبح. قال لكم صح
القصة اتذكرت، بس احتمال ضعيف يكون هو الرجل ده. ليه؟ لأنه السيد المسيح قال لهم يأتي عليكم كل دم زكي صفك، جاب أول دم وجاب إيه؟ آخر دم من الأبرار والأنبياء بتوع العهد القديم. أول واحد مين؟ أول الشهداء هابيل. طب زكريا ابن يهويداع؟ لا، ده أيام يؤاش النبي اللي الملك جه بعديه كتير، لكن آخر واحد ذكر كان زكريا. فيبقى احتمال كبير أن يكون هو ده زكريا اللي يقصده. مين؟ اللي يقصده السيد المسيح. المهم أنه زكريا بدأ خدمته زي ما قلنا في الأعداد من 1 لغاية 6 بيدعو الشعب للإيه؟ للتوبة. طب زكريا أنت اسمك نبي الرجاء، وأنت جاي تفرح الناس وجاي تشجعهم، والسفر بتاعك مليان رؤى، ما تدخل في الرؤى مباشرة؟ لا، كان لازم الأول كلمة الله توبخ الناس علشان بعد كده تؤهلهم للإيه؟ للتعزية. أديكوا مثل، لما يكون واحد في إيديه في دمل، والدمل ده مليان صديد ومليان ميكروبات وجراثيم، لو أنا عندي مرهم ملطف وحطه ما ينفعش، لكن لازم الأول أحط مادة إيه؟ تطهر الميكروبات ديت، وبعد ما المادة ديت تحرق وتكوي الجسم وتمتص السموم ديت، أقدر بعد كده أحط المرهم اللي حي إيه؟ اللي حيرطب الجرح. مش كده؟ مش الدكاترة بيعملوا كده؟ ولا يجي واحد عنده فيه صديد يحط له مرهم هيعمل ايه؟ الاول نطلع الايه؟ نطلع الصديد اللي جوه. اهو الخطية كده ميكروب جوه. فتيجي الاول كلمات التوبة، كلمات التوبيخ. عارفين لما يكون في دمل ويجي الدكتور يقعد يضغط كده على الدمل ويطلع الصديد دوت، اهي كلمات التوبة توجع القلب، تنخص الضمير. ده بتعمل ايه؟ دي بتنقي الداخل. طب بعد الجرح ما ينضف نجيب بعد كده بقى الايه؟ التعزيات والرؤى والكلام اللي يشجع. احنا يا احبائي مشكلتنا ان احنا مرات كتير بنبقى عايزين كلمة الله في جانب التشجيع، لكن مش عايزين نسمعها لما توبخنا. لا، مش هنتعزى بكلمة الله ما لم الاول نخضع لتبكيت الكلمة. دي نقطة مهمة قوي. مش هنتعزى بكلمة ربنا ونشعر ان الكلمة بتفرحنا وبتبص فينا الرجاء والتشجيع ما لم الاول نخضع لتبكيت الكلمة. الروح الذي حل فينا يشتاق للحسد، يبكت. لما اخضع لتبكيته ايه؟ يدي نعمة اعظم من التبكيت اللي هو بكته. عشان كده ربنا قال في سفر الرؤيا، قال له اشير عليك ايه؟ كحل عينيك بكحل. مش انت نفسك تشوف رؤى؟ عينك ما مريضة، لازم نكحلها الاول، لازم نغسلها. ايه رأيكم لو عيني داخله فيها حباية تراب؟ ما اعرفش ابص، ما بربش. لكن الاول نغسل العين ننظفها فالواحد يعرف يبص كويس. ان كنا عايزين نبص للرؤى بتاعه زكريا لازم الاول نكحل عينينا. ايه الكحل دوت؟ ايه اللي يغسل العينين؟ ايه اللي بيغسل العينين؟ الدموع. طب الدموع دي دموع ايه؟ دموع التوبه. الواحد لما يتوب عينيه تتغسل فيعرف يبص. عشان كده بدا زكريا السفر بتاعه بدعوه للتوبه. بصوا كلمات زكريا، يقول لهم العدد الثاني، قد غضب الرب غضبا على ابائكم. جاي لهم زكريا بايه؟ ربنا غضب عليكم وعلى ابائكم. قد غضب الرب غضبا على ابائكم. ايه علامه غضب ربنا على ابائهم؟ ان هم موجودين فين؟ موجودين في السبي. انه المدينه اورشليم، مدينه الملك العظيم، خربانه. انه الهيكل بتاع ربنا مهدود. ايه دوت؟ غضب ربنا. قد غضب الرب غضبا، غضب غضبا، غضب شديد على أبائكم. يا أحبائي كلمة صعبة أنه الواحد يشعر أن ربنا غضبان عليه. يعني أنا لو حد مسؤول مثلا، سواء كان في مدرسة أو في كلية أو في شغل، ويغضب علي، دي تخوف. يعني لما يجي أستاذ مثلا في الجامعة ويقول لطالب أنا غضبان منك، دي حاجة تخوف. طب إذا كان الإنسان بيخشى غضب الرؤساء بتوعه، فكم بالأكتر غضب مين؟ غضب ربنا. قد غضب الرب غضبا على أبائكم. طب إيه اللي يخلي ربنا يغضب؟ إيه الحاجة اللي تغضب ربنا؟ الخطيئة. يعني مثلا أنا فيه يعني احتديت مرة كده خطيئة، موقف كده حطيت فيه وفي تصرف اتصرفت في خطأ، او في خوف اتصرفت في خطأ خطيئة، يبقى ده غضب ربنا عليا؟ لا طبعا، ربنا يغضب كل إنسان خاطي، ما فيش إنسان على الأرض مش خاطي، لكن وطبعا الخطيئة عند ربنا كلها زي بعضيها، بس في الحقيقة مش أي خطية بتجلب غضب الله، لكن الخطية للإنسان يعملها عن عند وعن إصرار وعن استهتار، يعني حاجة أنا أقدر ما أعملهاش وبعملها، أبقى عارف إن هي غلط وأنا في لا مبالاة في عناد أعمل، ده الإنسان اللي يستحق غضب من؟ يستحق غضب ربنا. لكن هفوات، زلات، ضعف، الواحد يتاخد في زلة، ربنا يقول معلش أهو بني آدم، أهو شلون بيحاربه، أهو العالم بيغريه، فيلتمس ربنا عذر الإنسان. عشان كده قال الكتاب هوذا غضب الله معلن من السماء على مين؟ جميع فجور الناس وإثمه. يعني إيه فاجر؟ إيه الإنسان الفاجر؟ الإنسان الفاجر اللي يعمل خطيئة وإيه؟ ويتبهى بيه، يعمل خطيئة ويصغر. الإنسان الخاطئ العادي يعمل خطيئة ويكسف يداريها، ولما يحس الخطيئة تتعرف يعني يخجل. الفاجر يعمل خطيئة وإيه؟ ويتبهى بيه. هوذا غضب الله معلن من السماء على جميع مين؟ فجور الناس وإثمهم. الاسم، في فرق بين الخطيئة والاسم، الاسم ده التعدي ضد الله نفسه، الخطيئة ضد إنسان، الاسم ضد الله. واحد عن عمد يهين أقداس ربنا، واحد عن عمد يزدري بالمقدسات، ده يجلب على نفسه إيه؟ غضب ربنا. وده اللي عملوه إسرائيل، ربنا نبههم وكلمهم وهم عن عند وعن إصرار كسروا كلام ربنا، فغضب ربنا عليهم. قد غضب الرب غضبا على أبائكم. عشان كده لما نصلي في العشاء نقول لربنا إيه؟ ابنوتي نينان، نقول له إيه؟ ارفع إيه؟ ارفع غضبك عنه. غضب ربنا جديد يا حبيبي حقيقي، يعني ربنا غضب على بني آدم. إيه رأيكم لما ربنا غضب في القديم على سدوم وعمورة؟ طبطب عليهم؟ غضب غضب غضب، دي كلمة تخوف يا حبيبي. غضب، نزل نار وكبريت ايه؟ حرقت سدوم، تصوروا يعني تنزل نار من السماء تحرق البني ادمين وتحرق الحيوانات، ايه ده؟ غضب ربنا. لما نزل الطوفان ايام نوح والناس بتصرخ طلبا للنجاه، ايه هو ربنا ما عندوش رحمه؟ لا، ده غضب الله. بسبب ايه؟ بسبب عناد الانسان واستهتار الانسان وفجور الانسان وتمادي الانسان عن عمد. فده اللي حصل مع اسرائيل. قد غضب الرب غضبا على أبائكم. طب إيه الخطية بتاعتهم؟ قال لهم أنتوا عارفين، أنا مش هتكلم، أنتوا عارفين خطية أبائكم. وإن كان زكريا بكلمة يعني صعبة اللي بيقولها، لكنه برضو يعني حط بلسم إنه ما رضاش يذكر تفاصيل الإيه؟ تفاصيل الخطية. يعني مثلا حد منكم يعمل تصرف وحش، أقول له فلان أنا متضايق منك، أنا غضبان منك، ها؟ طب إيه رأيكوا ديت؟ ولا فلان أنا غضبان عشان أنت عملت وعملت، يعني دي كفاية إيه؟ يعني الحتة أو نادي فيها شيء من الإيه؟ اللطف، أنا غضبان منك وأنت فاهم وأنا فاهم، مفيش داعي إن إحنا إيه؟ نقول التفاصيل، فدي برضو حتة لطيفة من ربنا يعني. قد غضب الرب غضبا على أبائكم. ده كلام مين اللي بينطق الكلمة؟ زكريا. ربنا في لطف كده يعني، الظاهر زكريا كان هيتمادى في الموضوع، فهمس ربنا في ودان زكريا، قال له فقل له، يعني واخدين بالكم الضمائر في الآية الأولى والآية الثانية؟ الآية الأولانية يقول إيه؟ زكريا رايح يتكلم، بيقول لهم إيه؟ قد غضب الرب غضبا على أبائكم، وحيكمل بينقل كلام ربنا، لكن لقيناه فجأة في صوت إلهي داخل في ودان زكريا بيقول له فقل لهم. ده مين ده اللي بيتكلم بقى دلوقتي؟ ربنا. يبقى الأول هو كان بينقل كلمة الله، جماعة أنا جاي أقول لكم رسالة ربنا ليكم، ربنا غضب على أبائكم، وبعد كده الإرسال استقبل آية تاني فقل لهم. زكريا وقف الكلام، ما تكلمش على الخطايا بتاعتهم، لا روح قول لهم رسالة، مش عايزين نتكلم في الخطايا، عايزين نفتح باب للرجاء. سفر بتاعك زكريا ده سفر الرجاء. فقل لهم إيه؟ غضب ربنا علينا. طب وبعدين؟ قال له لا، في باب أهو. فقل لهم هكذا قال رب الجنود، ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود. يعني مش هنتكلم في الغضب، مش هنتكلم في الحاجات الوحشة اللي انت عملتوه، لكن احنا دلوقتي بنفتح لكم الباب، ربنا بيقول لكم يا جماعة ارجعوا لي وانا ايه؟ وانا ارجع لكم. فقل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود. ارجعوا لي. الخطية بعد عن ربنا. الخطية واحد ترك بيت الاب وذهب للقرى البعيد. فربنا بيقول له ايه؟ ارجع. طب ليه انت اللي ترجع؟ لان انت اللي ايه؟ اللي بعدت. انت اللي عصيت. انت اللي ابتديت. فدام انت اللي ابتديت يبقى انت اللي ايه؟ انت اللي ترجع. ادام انت بارادتك بعدت عني يبقى لازم برضو انت بارادتك ايه؟ تجيني. ارجعوا الي يقول رب الجنود. ارجعوا لي بالتوبة. ارجعوا لي بالخضوع. ارجعوا لي بالطاعة. ارجعوا لي بالتذلل. ارجعوا لي بالصوم. ارجعوا لي بالمطانيات. ارجعوا لي بانكسار القلب وبالدموع. ارجعوا لي. بلاش القساوة اللي انتوا فيهم. بلاش العناد دوت. ارجعوا الي يقول رب الجنود. انا ايه؟ ارجع اليكم يقول رب الجنود. مش هكلمكم على اللي فات. مش هنجرح في اللي فات. بس ايه؟ ارجعوا. الابن الضال يا احبائي زي ما بقول لكم هو اللي بدا بانه يترك بيت ابوه. فكان لازم هو بنفسه اللي ايه؟ اللي بيرجع. طب لما رجع ابوه رجع له. يبقى يا احبائي لما بيجي بعض يقول لك ايه انا مش حاسس بربنا. فين ربنا؟ ليه مش شايف ايد ربنا؟ ربنا تركني. الكلمه دي صح دلوقتي؟ لا. في الحقيقه مين اللي ترك التاني؟ احنا اللي تركناه. الله قريب. ان طلبتموه يوجد لكم. هو موجود بس انت تطلب. طب ان تركتموه يترككم. ربنا يعني هيتلزق هيفرض نفسه على البني ادم؟ لا. تركته يتركك. ترجع له يرجع لك. فقل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. طب ليه نرجع؟ انا مش راجع. يعني انا مبسوط كده مش عايز ارجع. ليه ارجع؟ ارجع يا احبائي لانه بعيد عن ربنا انا الخسران. يعني مصلحتي ان انا ايه؟ ان انا ارجع. مش هرتاح وانا بعيد عنه. مش حاجه تشبع وانا بعيد عنه. مش حاجه طمانينه وانا بعيد عنه. يعني رجوعي لربنا ده في صالحي. ده الخيري. ده انا اللي محتاجه مش هو اللي محتاجه. ورغم ذلك هو اللي فتح لي الايه؟ الباب. فقل لهم هكذا قال رب الجنود. انا اللي بقول لكم مش انتوا غلطتوا في حقي؟ طب انا برضو فتح لكم الباب بقول لكم طب ارجعوا لي وانا ايه؟ ارجع لكم. لما ترجعوا لي ارجع امتعكم برحمتي، امتعكم بسلامي، امتعكم بخيراتي. فقل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. يبقى يا احبائي لو فينا انسان مش شاعر بايدين ربنا، مش شاعر بحضور ربنا، يبقى ربنا بيقول لك غير اسلوبك، غير طريقتك، غير السكه اللي انت ماشي فيها. هت ايه؟ هتحس بي. مين اللي بيتكلم كل شويه يقول لهم ايه؟ فقل لهم هكذا يقول ايه رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. كل شويه قاعد يكرر كلمه ايه؟ رب الجنود. ليه بيقولها؟ لسببين في الحقيقه. السبب الاولاني يعني هو نوع من التحذير. اللي بيقول لك ارجع لي ده مين؟ رب الجنود، الرب القادر، رب القوات. لو ما رجعتش هتروح منه فين؟ تروح من غضبه فين؟ يعني من مصلحتك انك تسترضي مين؟ ربنا. ما هو اللي بيقول لك ارجع لي دوت، ما هو لو واحد يعني ما ملهوش قدره يعني سيبك منه مش كده. لكن لما يكون واحد كبير لا، ده غضبه شديد. فاللي بيقول لي ارجع ده رب الجنود. يعني لو ما رجعتش عقابه شديد، دينونته شديده، غضبه شديد. فمن مصلحتي ان انا ارجع. النقطه الثانيه هي تشجيع لينا. فقل لهم هكذا يقول رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. الانسان الخاطي يا احبائي، الخطيه قيد، الخطيه رباط، الخطيه ورطه، انجاز يعني نقول الكلمه دي. يعني الانسان بيتورط في الخطيه. فساعات الانسان يبقى عايز يرجع يقول لك ابونا بس يعني ده انا متربط، ده في يعني تبعيات كتيره، انا السكه اللي انا مشيت فيها ديت خلاص ده انا مربوط ما اقدرش ارجع. تحت تهديد، تحت خوف، تحت أمور كتيرة. مرات كتير الشيطان يخوف بها الواحد. أنا من جوايا نفسي أرجع، بس طب والربطة اللي أنا مربطها ديت، الورطة اللي أنا متورطها ديت، ما حتى لو أنا عايز أرجع هم مش هي إيه؟ مش هيسبوني. لا، اللي بيقول لي ارجع ده مين؟ ده رب الجنود. يعني مهما كانت الربطات ما تخافش، أنا اللي بقول لك إيه، أنت هتبقى في حمايتي. فمهما كانت الربطات، مهما كانت المخاوف، أنا قادر إن أنت لو جيت لي إيه أحميك. فكلهم هكذا قال، عشان كده قاعد يأكد، هكذا قال رب الجنود، ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود. يقولون في العدد الرابع: لا تكونوا كآبائكم الذين نداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود. لا تكونوا كآبائكم الذين نداهم الأنبياء الأولون قائلين. أبائكم ربنا بعت لهم أنبياء زمان، والأنبياء دول قالوا لأبائكم إيه؟ ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة. يعني ربنا سبق وحذر إيه؟ أبائكم. فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود. فكانت النتيجة أنا غضبت إيه؟ غضبت على أبائكم. فأنتوا تعلموا من أبائكم وما تكرروش نفس الإيه؟ الغلطة بتاعتهم. لا تكونوا كآبائكم، أبائكم غلطوا، أنتوا ما تكرروش نفس الإيه؟ غلط. أبائكم موجودين في السبي، طب إيه اللي وداهم السبي؟ لأنهم غلطوا وأنا بعت لهم أنبياء وهم مرضوش يسمعوا الكلام. فأنا النهاردة بكلمكم، لو أنتوا ما سمعتوش يبقى بتكرروا نفس غلطة مين؟ أبائكم. فربنا بينصحنا بيقولنا لا تكونوا كآبائكم، لا تكونوا كآبائكم. حلو يا أحبائي إن الإنسان الفطين يتعلم من اللي إيه؟ اللي قبليه. يعني أديكم شفتوا أبائكم لما عصوني، شفتوا اللي جرى لهم؟ شفتوا أبائكم لما مشوا في طريق الخطية، شفتوا الثمار؟ فتعلموا إيه؟ من؟ مش العيب إن يكون أبويا غلط، مش عيب، لكن العيب والوحش إن أنا أكرر نفس غلطة إيه؟ أبويا. لا تكونوا كآبائكم. مين اللي رفض أن يكون زي أبوه؟ الأنبا أنطونيوس. أما أنطونيوس كان أبوه غني ورجل له اسم وله مكانة، فدخل مرة أنطونيوس لا أبوه ده صاحب الكلمة وصاحب الصوت، ميت لا له كلمة ولا له سلطان. فالأنبا أنطونيوس بص لأبوه قال له لا أنا مش حبا إيه؟ مش حبا زيك. لا تكونوا كآبائكم. يا حبايبي ياما بنشوف ناس غلطوا وشفنا نتائج الأخطاء بتاعتهم وما بن إيه؟ ما بنتعلمش، بنكرر نفس الإيه؟ نفس الأخطاء تاني. يعني لما حد بيغلط ونشوف نتيجة الخطية، ده للأسف ما بيكونش درس لينا بقدر ما بيكون مادة للحوار ومادة للحديث ومادة للدينونة ومادة للتندر. يا شفت اللي جرى له ولا اللي جرى لها، شفت حصل له وحصل لها. طب ما أنا بقى أرجع أنا كمان أعمل إيه؟ يعني بدل ما ناخد درس وعبرة، بقى الموضوع بالنسبة لي مجرد إن أنا بقى إيه؟ بحكي بيه. كلمة ربنا بيقول لنا لا تكونوا كآبائكم، اتعلموا من اللي فات. مرة واحد من الآباء قال كلمة حلوة، قال ما افتكرش إن الشيطان وقعني في خطية واحدة إيه؟ مرتين أوقعني، بس أنا اتعلمت من المرة اللي إيه؟ اللي فاتت. إيه رأيكم لو تلميذ نديله مسألة يحلها، نديله مسألة يعني ما عرفش حلها نفهمها له، نديله المسألة تاني برضو ما عرفش حلها، نديله المسألة ثالث مرة رابع مرة، يا ابني انت ايه، ايه رأيكم في التلميذ دوت؟ ها ربنا بيقول لنا لا تكونوا كآبائكم، اتعلموا من اللي فات. لا تكونوا كآبائكم الذين نداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة. طب أسأل سؤال يا أحبائي، هل الله ياخد إنسان بجرم أو بخطأ أبوه؟ أبدا، بدليل أهو أبائكم بعت لهم الأنبياء وما سمعوش وراحوا في السبي، طب جيتوا أنتوا سبتكوا تجنوا ثمرة أبائكم؟ لا، بعت لكم أنتوا برضو لإيه؟ الكلمة تاني. يعني لو الإنسان بيحمل ذنب أبوه ما كانش ربنا بعت زكريا للناس دلوقتي، واخدين بالنا؟ لا تكونوا كآبائكم الذين نداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود، ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة. يعني ربنا حذر، فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود. يبقى كلمة ربنا وصلت لأبائهم ولا ما وصلتش؟ وصلت، بس هم اللي مرضوش إيه؟ مرضوش يسمعوا. فعلا يا أحبائي، قبل ما إسرائيل يروح في سبي بابل ربنا بعت لهم نبي قعد يعيط كام سنة؟ 23 سنة لم يكف أرمية عن البكاء، لم يكف عن البكاء. ليه؟ لأنه كان شايف الخراب بعينيه. 23 سنة ودول إيه؟ ده مش بس ما سمعوش كلام أرمية، ده بدوا يستهزأوا بأرمية. لما أرمية حذرهم يقعدوا يتريقوا عليه، لدرجة ربنا قال أرمية، قال ربنا قال له صرت للهزء كل النهار، كل واحد يستهزأ بي، كل ما راح أكلم واحد عن ربنا يقعد يتريق علي. يعني مش بس مرضوش يسمعوا، لكن سخروا من اللي بيوصلوا لهم كلمة ربنا. فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود. طب وما كانوا سمعوا صوتك؟ ده سمعوا أرمية. لا، ما ربنا قال للأنبياء وللرسل وللخدام من يسمع منكم يسمع مني، من يرزلكم يرزل. فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود. يبقى ملخص رسالة الأنبياء كلها تتلخص في آية واحدة، إيه؟ ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة. لو حبينا نلخص رسالة أشعياء ورسالة أرمية، الأنبياء الأولون كله، إيه مجمل البشارة بتاعتهم؟ هي الآية دي، ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة. الوعظة المتكررة في كل عظة هي إيه؟ التوبة. شغلة الأنبياء إيه؟ يدعو الناس للتوبة، ارجعوا سيبوا الخطية. وترك الخطية أحبائي هنا له جانبين، ترك من حيث ترك المكان نفسه بتاع الخطية، والترك الآخر ترك من داخل الإنسان، والاثنين مهمين. ممكن واحد يتوب عن الخطية لكن لازال موجود في جو الخطية، مهما يقدم توبة يرجع إيه؟ يقع تاني. يعني أديكم مثلا من تاريخ الكنيسة القديسة بقيس، لما راح لها يحنس القصير كانت بنت عايشة في الخطية، وقال لها إيه؟ ارجعي عن طريقك الشرير وعن أعمالك الشرير. قالت طب ربنا يقبلني؟ قال لا، ربنا بيقول ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود. قال بس في شرط. إيه الشرط؟ إنك تسيبي الإيه؟ المكان دوت. ما انت دلوقتي تايبة وندمانة وخلاص وتوبة، بس طب ما طول ما انت في المكان بتاع الخطية هتيجي خطية ايه؟ هتتكرر تاني. فربنا بيقول لي نمرة واحد، اترك مكان الخطية. انا مع اصحاب وحشين، انا في اماكن وحش، انا في عادات وحش، انا في لا، بيقول لي تايب يبقى تسيب الايه؟ تسيب المكان. لو كان الابن الضال قعد في الكرة البعيدة وبكى وكان من اجيل لابي وانا غلطت في حق ابويا، يا ابويا ده انا اخطأت في السماء قدامك، وهو قعد في كرة وسط الخنازير، ما توبت ايه دي؟ لكن ايه؟ اقوم الان وايه؟ ارجع لابي، اسيب المكان دوت وايه؟ وارجع. فيبقى ترك الخطيه نمره واحد، ترك مكان الخطيه، ترك ال- 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 الجو اللي بيوقعني في الخطيه ابعد عنه. ودي لوحديها برضو مش كفايه، لازم الترك كمان يكون منين؟ من جوه. بس دي هتيجي نمره اتنين. نمره واحد السهل، ان انا ابعد عن المكان، ان انا ابعد عن العصره اللي بتعصرني، سواء كان شخص او سواء كان مكان. دي السهله، دي السهله، لكن دي لوحديها مش كفايه. ما هو اسرائيل كان موجود في مصر وسابوا مصر وخرجوا من مصر، طب حلو تركوا اهو، بس للاسف ما تركوش مصر منين؟ من قلبهم. ده هم بره، يا فين الكثاء بتاع مصر؟ فين الكرات؟ فين الثوم؟ فين البصل؟ فين فين فين؟ مصر لسه في ايه؟ في قلبهم. فرجعوا لمصر، تقولي لا ما رجعوش، لا رجعوا بايه؟ بقلبهم. فرجعوا بقلوبهم الى مصر. لا، اللي عايز يتوب يبقى الاثنين، اسيب المكان واسيب من ايه؟ من قلبي. فبقول يعني دي اصعب شوية، بس كمال التوبة لازم الاثنين. نبتدي بالسهلة، ابتدي ان انا امنع نفسي من مكان الخطية، امنع نفسي من العصر، المنع الخارجي، لما امنع المنع الخارجي يعني مثلا بشوف حاجات وحشه بسمع حاجات وحشه ما دي بتعصرني، يبقى نمره واحد ابعد عن الحاجه اللي انا بشوف، ابعد عن الحاجه اللي انا بسمعها. طب ابونا ما لسه في فكري لسه بتذكرها، معلش يعني. بس احنا خدنا الاول خطوه اولانيه ان احنا ايه، ان احنا تركنا المكان. تيجي الخطوه نمره اتنين ان احنا نترك منين؟ من جوه القلب، من الفكر، من التذكارات. الاولانيه لوحديها ما تنفعش، والثانيه لوحديها ما، لازم الاثنين مع بعض. ارجعوا عن طرقكم الشريره وعن اعمالكم الشريره. طيب لما الانبياء الاولون راحوا لابائهم قالوا لهم كده، ابائهم سمعوا الكلام؟ ما سمعوش، بدليل انهم راحوا فين؟ راحوا في السبت. فربنا بيسالهم ابائكم اين هم؟ جرى لهم ايه ابائكم؟ الا قالوا الانبياء ايه؟ حصل. واخدين بالنا؟ يعني هم كانوا موجودين في ارض اسرائيل، ربنا بعت لهم انبياء، يا جماعه ارجعوا عن طرقكم الشريره وعن اعمالكم الشريره. فلم يسمعوا ولم يزغوا، فكانت النتيجه راحوا فين؟ فربنا بيسالهم بقى فين ابائكم دلوقتي؟ موجودين فين؟ في السبت. ليه؟ عشان ما سمعوش كلام. ابائكم اين هم؟ حلوه ديت، كل واحد يسأل نفسه، ربنا يدي البهبهاتكم طول العمر. طب جدودكم أين هم؟ فين جده دلوقتي؟ بلاش جده، جده لسه عايش. فين جد جده؟ أباؤكم أين هم؟ راحوا فين؟ مش البيت اللي انتوا فيه ده جده قعد فيه، عاش فيه جده، واستخدم نفس السرير اللي بنام عليه ونفس الأوضة، جد أصل عمل باب هنا وباب هنا. طب ما ده البيت اللي جده كان بيمشي فيه، البيت اللي أنا فيه ده. طب هو راح فين جده دلوقتي؟ جده موجود في مكان آخر عايش برضه، بس لو كان أصغر الأنبياء الأولون كان يبقى في مكان راحة، لكن لو سمع ولم يسمع ولم يصغي، وصلته الكلمة بس ما توحاش، موجود برضه بس في مكان فيه إيه؟ في عذاب. أباؤكم أين هم؟ المكان دوت في ناس قعدت فيه، طفينهم دلوقتي، مش موجودين معانا، راحوا عالم آخر. طب هم فين؟ ما اعرفش هما فين، لكن ان كانوا سمعوا الكلمه وطوعوها هما في مكان نعيم ومكان راح، لكن ان كانوا سمعوا الكلمه وتجاوزوها يبقى في مكان تعب. فحلو اسالوا الواحد، يسالوا نفسه ابائكم ايه ايناهم. حلو كل ما نركب كده في مواصله، او كل ما نستخدم اي مرفق عام او حتى اي ادوات عامه، اسال انا الكرسي ده يا ترى مين قاعد عليه؟ كرسي ده قعدوا عليه الاف، كم واحد منهم في السماء؟ كم واحد منهم في الجحيم؟ طب انا دلوقتي، ما بعد فتره برضه هيجي واحد يقول الكرسي ده قعد عليه زمان. هي ما هي يعني لو الحيطان دي تتكلم، ياما ناس عدوا عليها، ياما الاوكر دي لمسوها ناس، ياما المكان ده قعدوا فيه ناس، بس ايه فتره وايه؟ طب راحوا فين دلوقتي؟ على حسب ما سمعوا الكلمه او رفضوها. اباؤكم اين هم؟ سألوا نفسيك السؤال دوت، أباؤكم أين هم؟ والأنبياء هل أبدا يحيون؟ طب أباؤكم أين هم في منه؟ أباؤكم في السبش لما ما سمعوش كلامي، وأباؤكم اللي انتقلوا على حسب سماع الكلمة أو عدم سماعها. طيب الأنبياء هل أبدا يحيون؟ ليها معنى إيه؟ يعني أنا بعت الأنبياء بتوعي، الأنبياء الأولون لأبائكم، ووصلوا لهم الكلمة. طب لما هم ما سمعوش الكلمة ما استفادوش بيها، ما فضلوش الأنبياء معاهم طول عمرهم. زي ما قلت في بداية كلامي، ربنا يوصل الكلمة للإنسان، لو الإنسان طاوع كسب، لو سمع الكلمة وما طوحهاش يدور بعد كده على كلمة ربنا ما يلاقيهاش. فربنا بيلوم الأنبياء هل أبدا يحيون؟ لا، مش أبدا يحيون، يعني كلمة ربنا مش هتوصل لي طول حياتي، ان انا رفضتها ممكن بعد كده ادور عليها ما الاقيهاش. كلمه ربنا لغايه النهارده بتوصل لي، لكن ان انا اصريت على رفض كلمه ربنا، حاجه في وقت ادور على الكلمه مش هلاقيها. الكلمه اللي كانت بتحرك قلبي، اللي كانت بتتوبني، اللي كانت بتنخص فيا، اسمعها متأثرش بيها. قلت لكم مره قبل كده عن راجل سكري سمع وعظ عن جهنم بعيد عنكم، والعقاب. الراجل كان يحب يسمع الوعظة دي كتير، من كتر ما سمعها حفظها، لدرجة أن لما كان اللي بيوعظ مثلا يعلي صوته يروح الراجل وهو بيسمع يروح معلي صوته، يعني إيه؟ عارف أن هنا هيعلي صوته وهنا هيسكت وهنا هيقول، يعني حفظ الوعظة دي. الشيء العجيب أنه أهله قالوا أنه لحظة موته كان سكران، هو كان راجل سكري وكان بيسمع ليه، لا بس طبعا بيسمعها حاجة مش مؤثرة فيه، هم خلاص مجرد يعني الأنبياء هل أبدا يحيون ولا مش أبدا يحيون. كلمة ربنا بتوصل للإنسان، الإنسان في عناد في قساوة ورفض الكلمة، الكلمة لما تجيله مش هيسمعها، مش هتحرك قلبه. الأنبياء هل أبدا يحيون، دي لو خدناها بمفهوم الأنبياء الحقيقيين، أيضا الأنبياء الكذبة اللي ضحكوا عليكم أما أنا بعت لكم الأنبياء الأولون وحذروكم وما سمعتوش كلامهم، والشيطان بعت لكم أنبياء كذبة ضحكوا عليكم وقال لكم لا ما يهمكم مش خليكم زي ما أنتوا، طب راحوا فين الأنبياء الكذبة دول، أديكم تورطتوا وهم ما نفعكمش في إيه، في حاجة. اللي خدعوكوا دول، اللي ضحكوا عليكم، اللي سكنوا ضميركم تسكين خاطئ، نفعكوا في إيه دلوقتي؟ ولكن كلامي وفرائدي، ربنا بيبكته، التي أوصيت عبيد الأنبياء أفلم تدرك أبائكم. ربنا بيقول طبعا هسألكم سؤال، الوصايا بتاعتي وصلت لأبائكم ولا ما وصلتش؟ وصلت. سمعوا الكلمة ولا ما سمعهاش؟ سمعوا. ولكن كلامي وفرائدي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك أبائكم. أدركته. مفيش إنسان يا أحبائي حيقف أمام الله للدينون إلا لما حكون كلمة ربنا إيه؟ وصلت له. يعني فيش واحد حافظ قدام ربنا الرب بس أنا محدش قال لي، محدش فهمني، محدش وعظني، لا. كلامي وفرائدي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك أبائكم، وصلت لهم ولا ما وصلت لهمش؟ وصلت لهم. كل نفس فينا في طريق خطية منحدرة أو في خطية مربوطة بيها، ربنا حيسألها، طب أنا نبهتك ولا ما نبهتكيش؟ لا نبهتني يا ربي. أنا حذرتك من السكة دي؟ لا حذرتني يا ربي. يبقى كلمة ربنا بتوصل ما بتوصلش؟ يبقى أنا ماليش إيه؟ ماليش عذر، ما أنا مش عارف قدام ربنا أقول له ما كنتش عارف، ما حدش قال لي، لا. ولكن كلامي وفرائدي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك أبائكم؟ طبعا بص ربنا قالوا لا، وصلت لهم، أنا درش ننكر ديت. فرجعوا وقالوا، أبائكم بقى بعد ما أنا قلت لهم الكلمة وحذرتهم وما سمعوش الكلام وقعوا تحت عقاب ربنا وراحوا في السبي، وهم في السبي بقى فرجعوا وقالوا كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. بصوا غباء الإنسان يا أحبائي، بصوا غباء الإنسان. يعني هم كانوا موجودين في أرض أورشليم وفي الهيكل والدنيا كويس ولسه ما فيش ورطة الخطية وما فيش نتائجها المر، وربنا حذر يا جماعة خدوا بالكم، يا جماعة اسمعوا كلامي، يا جماعة طوعوني، يا جماعة الهيكل هيتهد، أورشليم هتتهد، ما سمعوش الكلام. كانت النتيجة انه فعلا زي ما ربنا قال الورطة اللي ربنا حذرهم منها تورطوها وراحوا في السبي والهيكل اتهد والمدينة اتهدت، وهم في السبي وهم بيجنوا الثمر قالوا ايه؟ فرجعوا وقالوا كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. فعلا زي ما قال إيه حصل. إيه دي أحبائي؟ هو دوت عذاب جهنم. سؤال، إيه عذاب جهنم؟ نالله تطفئ دود لا يموت. طب وإحنا لنا أجساد يعني زي كده وفي دود بيعيش جوه النار؟ يعني سؤال، هل جهنم نار؟ نار يعني ولعوا حريقة ويحطونا جوه النار ديت؟ طب ما هي ريت ايه أنا تشولنا شوية وبعد كده نفنا وخلص قصة على كده. امال ايه عذاب جهنم؟ عذاب جهنم يا احبائي بعيد عننا، ان يعني بعيد عننا. واحد يبقى في جهنم، راح جهنم ليه؟ اصله كان بيحب الفلوس، اصله كان زاني، اصله كان سارق اي خطية، وهو قاعد في جهنم. رسائل من جهنم، النهارده هنبعت لكم شويه رسائل من جهنم. في رساله جات لنا من ابائنا قال لنا ايه؟ احذروا ان تاتوا لموضع العذاب هذا. ابائنا اللي سمعوا الكلام وما طوعهوش وراحوا في العذاب زي الرجل الغني، فايه بعت لنا رساله بينا يا جماعه خدوا بالكم لحسن تاتوا لموضع العذاب اللي هم فيه. في رساله تانية جايه من جهنم بتقول ايه الرساله التانية؟ راجل زاني، راجل سارق اي خطيه، وهو في جهنم يقعد يفتكر ده أنا وعظوني وقالوا لي ده أنا نبهوني، ده أنا حذروني، وأنا ما إيه؟ ما سمعتش. وكانوا بيخوفوني، قالوا لي ده في دينونة، ده في عقاب، ده في وقت التوبة مش هتنفع، وأنا استهترت. فعلا اللي بيقولوه أدينا أنا إيه؟ فيه. أدي العذاب اللي يعذب ضمير الإنسان. يا ريتني كنت سمعت، يا ريتني كنت طوعت. أنا كان إيه؟ أنا ما كنتش بفهم، أنا ما كانش عندي ودان. حبايبي مش بنلمسها في حياتنا؟ أي سكة يجي الواحد يمشي فيها، ومثلا يجي حد كبير يحذرني، ولا كاهن يحذرني، ولا وصية تحذرني، السكة دي غلط، خد بالك هتتورط، غلط اللي أنت بتعمله. وأنا في عنادة كامل، ويحصل زي ما حذروني بالظبط، وأنا في العقاب بقى، ايه الغباوه بتاعتي دي؟ طب ما ده قالوا لي، انا ليه ما سمعتش الكلام؟ انا ليه عانيت؟ يفضل بقى بعيد عننا البني ادم في هذا العذاب الى ابد الابدين والى ظهر الظهرين، يصعد نار عذابهم الى الابد، يفضل الانسان في العذاب دوت. يا ريتني كنت مش حاسين بيها، احسسكم بيها. ماشيه في الشارع ولقيتي مش عارف حاجه ورمتيها، وبعد شوية اكتشفتي ان الحاجة اللي انت لقيتيها ورمتيها دي كان كنز، يا نهار ده انا موت فيها، دي كانت في ايدي، كانت في ايدي، كان ممكن استفيد منها، انا رميتها بايدي يا خيبتي التقيلة. ما احنا صبح بنحس بيها لما تيجي ناحية الايه، ناحية الفلوس او ناحية الحاجات المادية. على مستوى الروح صدقوني يا احبائي امر من كده، صدقوني. يعني ايه مرارة نفس شمشون لما كان في السجن وعينه مفقوعة ومزلول وبيشتغل شغل الاطور، ويقعد يفتكر طب ما انا ربنا حذرني، طب ما ربنا قال لي خد بالك، ونبهني ربنا اكتر من مره، وانا ايه تمديت، ايه اللي انا جبته لنفسي دوت؟ ايه بقى عذاب البني ادم يا حبايبي؟ هنا على الارض ممكن يتوب والحال ينصلح مهما كانت المرحله، لكن هيجي وقت والباب ده هيتقفل. ولكن كلامي وفرائدي التي اوصيت بها عبيد الانبياء افلم تدرك اباءكم، سؤال كلامي وصايا ألم تدرككم؟ ما فيناش فينا بن آدم يا حبايب لما يقول أمين، فعلا الكلام وصل لي. طيب سؤال، رجع وقالوا كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا، مش ربنا ظلمنا، لا ده نتيجة إيه؟ إحنا اللي جبنا لنفسينا، كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعلا بنا. ما فيش بن آدم يا حبايبي حيقف يجيب اللوم على الله في يوم الدينونة، يستد كل فم أمامه، كله حيقف يشهد يقول له فعلا رب كتركنا وكأعمالنا، كتركنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. يقولها واحد زي ابونا يعقوب، يعقوب خدع مين؟ خدع أخوه، ضحك عليه عيسو، انتهز فترة كده أخوه يعني جاي جعان وعامل هو شوية أكل، طب يا أخي ما تأكل أخوه، قال له لا بعني البقرية، ده مكر ده، ومش كده وبس، وكمان خدع مين؟ خدع ابوه وضحك عليه وخد البركة. ربنا قال له طب تعالى، كطرقك وكأعمالك هيعمل بيك مين؟ خالك لبان. كطرقك وكأعمالك زي ما خدعت ابوك عيالك هيخدعوك. احبائي ده قانون، صدقوني قانون السماء والارض يزول، وده قانون ما يتزالش ابدا. بالكيل اللي بيتاكلون ايه يكال لكم ويزاد، بنفس الكيل، كطرقنا وكأعمالنا. عشان كده طب ما ناخد الجانب الحلو، انتوا همهمتوا ليه؟ طب ما كطرقنا، طب ما نتعامل مع الناس بالرحمه، نتعامل بالتسامح، يبقى كطرقنا وكأعمالنا ربنا حي ايه هيعمل معنا. طب انتوا يعني خدتوا الحته دي، طب ما تاخدوا الحته الحلو، هو ربنا لما بيقولها لنا بيقولها لنا علشان ما بيقولها لنا عشان الحته الحلو، عشان احنا نعمل مع بعضنا اعمال رحمه واعمال محبه، ربنا يعملنا بنفس الطريقه. كطرقنا وكاعمالنا كذلك فعلا بنا. صدقوني يا احبائي يعني بصدق، لو الواحد بقى قاس نفسه على الايه ديت، مش كطرقنا وكاعمالنا كذلك فعل بنا، لكن ربنا فعل بنا ايه؟ اقل مما نستحق. يعني المفروض ان احنا كنا ناخد ايه؟ اشد من كده، لكن جزانا بأقل مما نستحق. صدقوني لو ربنا عملنا كطرقنا وكأعمالنا لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمورة، لو كطرقنا وكأعمالنا طب سؤال، حنانيا وسفيرة ايه خطيئته؟ كذب وجرى لهم حضرتي بلاش حضرتك، بكذب بكذب. طب مت اهو لسه مديني نفس، يبقى كتركنا وكأعمالنا نفع بنا؟ لا، ده اقل مما نستحق. لو هي الحكايه كتركنا وكأعمالنا يبقى زي ما دول كذبوا وماتوا، انا المفروض لما اكذب اموت. يبقى ربنا جزانا باقل مما نستحق. ليه؟ عشان عايزنا ايه؟ عايزنا نتوب. ولكن كلامي وفرائدي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك آباءكم؟ فرجعوا وقالوا، آباءهم لما جنوا الصمر رجعوا قالوا كما قصد رب الجنود. ياريتهم كانوا رجعوا في زمن التوبة، بس رجعوا لربنا، لكن للأسف هم رجعوا بعد إيه؟ بعد ما عدى زمن التوبة، بعد ما جنوا الصمر. أدي ده الندم اللي ما يفتش، دي الدموع اللي ما تعزيش. احنا هنا ده زمن الدموع، زمن البكاء. هنا الدموع تعزي، هنا الدموع تصلح السيرة، تغير السلوك. لكن هناك، هناك يكون في بكاء ولا ما فيش بكاء؟ بس البكاء هيعمل حاجة هناك؟ ما ينفعش. فده زمن الدموع، الدموع تنفع هنا، الندم ينفع هنا، الرجوع ينفع هنا، لكن هناك ونويه الطريق ما فيش منه ايه؟ ما فيش رايح، بس حدش ايه؟ حدش راجع. فيبقى نرجع من هنا، لان مش هنعرف نرجع منين؟ من هناك. فرجع وقالوا كما قصد رب الجنود ان يصنع بنا كتركنا وكأعمالنا كذلك فعلا بنا. تقولي لي يعني احنا بالليل واول يوم في الخلوة، يعني بصراحة حاجة تبشر، بداية طيبة. والمهم بالليل، يعني مش الحكاية دي تبقى الصبح. لكن في الحقيقة أحبائي، كما تقصر بكلمات المسيح المبكتة آلامنا، يعني هستعير يعني بعد إذن بولس الرسول، هكذا تقصر بكلمات المسيح أيضا إيه؟ تعزياتنا. صدقوني يا أحبائي، صدقوني بصدق، ده مقياس، يعني ده مقياس عند ربنا، مقياس زي مقياس الذهب. صدقوني، على قد ما بصدق الإنسان يخضع لتبكيت الكلمة ويسيبها تنخص في قلبه وتوجع قلبه، صدقوني على قد نفس المقدار ما كلمة ربنا تي عزي وتفرح. صدقوني، عشان كده كنت أسقلت عليكم في الست آيات الأولى، فأنا لأنه غرضي أنه عايز نعمة الله تسقل عليكم بالتعزيات في بقية الإيه؟ السفر. يعني الجزء الأولاني ده هو ده بس، الباقي كله إيه؟ تعزيات. طب يعني سهلة، ده نعيدهم تاني. لا عيدهم يا ابونا من عدد واحد لغاية ستة. ما تخافيش مش هعيدهم. تخبط. بس يعني زي مرة شبهتها كده بالإيه؟ بالصرصوب. العدد من واحد لستة الصرصوب. اصبري هنقول لك إيه دلوقتي. بقية السفر اللبن. اللبن ملك. يعني يمكن السرسوب ان انجلش ما فيهاش دي، اصل عند العرب بس سرسوب. ايه حكايه السرسوب ديت؟ الست لما تولد فبترضع ابنها، ست لما تولد على طول ربنا يديها اللبن للولد، اول ما الولد يحط بقه في صدر امه علشان يرضع تنزل ماده صفرة اسمها السرسوب. السرسوب ده مر جدا، علقه، لازم السرسوب ده ينزل قبل اللبن. يعني الولد لو حط بقه في صدر امه ما ينزلش لبن، لازم الاول ينزل الايه؟ السرسوب، بعد السرسوب ينزل اللبن. ايه الصرصوب ده؟ الصرصوب ده مادة طبيعية ربنا حطها في الأم، مادة مطهرة لمعدة وأحشاء الطفل. تنزل مادة الصرصوب دي تنظف، تغسل معدة الولد، فيروح نازل اللبن على ايه؟ على نظافة. فالمفروض بعد ما ضميرنا تنقى، مغتسلة ضمائرنا أو مرشوشة ضمائرنا بكلمات التوبة بتاعة زكريا، ما يصحش نسيبكم تنزلوا تناموا بدون ما نغذيكم بكلمات الايه؟ التعزية. ولا عايزين تنزلوا على كده؟ انزلوا انتوا حرين، بس هتحلموا بالليل. تعلموا بنار والدودة الذي لا يموت. أنا شخصيا عايزين تنزل، أنا ما عنديش مان، مش ضعفوا تناموا تنزلوا نخلي التعزيات لبكرة. صدقوني ما عندي، مش ضعفوا تناموا، أنا بقول لكم أنا خايف عليكم. نقول لكم تعزية واحدة من تعزيات زكريا عشان الدنيا تنور، بس ما تنزلوش كده. لا، ما هو بعد كده اللبن حينزل بكسرة، ما تخافيش. الصرصوف شديد يبقى التعزية بنعمة المساحة تبقى أكتر. ما ده دليل يعني بنعمة المسيح أنه ده المطر المبكر، جاي بقى المطر المتأخر، ده حيبقى بفيض. سيدنا أحبائي، يعني بقول لكم دي قاعدة خدوها كده في الحياة الروحية. على قد ما كلمة ربنا توجع قلب الواحد يجرح وإيه ويعصب، فإن كان جرح بشدة يبقى ناوي يعصب بإيه، بفيض، بكسرة. بقيت الإصحاح من العدد 7 لغاية 21 أنا مش هاخده كله، ما تخافوش، بس يعني إحنا بس عشان نبقى فاهمين تقسيمة الإصحاح نديله عنوان تشجيع الشعب. حاجة كويسة، دخلنا في النور، الدنيا هتنور. العدد من 7 لغاية 11 رؤية الخيل. نستعير كلمة معلمنا بولس الرسول لما بيقول فإني آتي الآن إلى رؤى وإيه وإعلانات. الجزء اللي جاي كله إيه رؤى. كم رؤية؟ 9. مش هناخدهم كلهم، هناخد واحدة بس منهم. الظاهر فعلا يا احبائي كلمات زكريا توبت الناس وقال لهم ارجعوا الي يكون رب الجنود، فعلى ما يبدو ان هم ايه رجعوا، فرجع ليهم رب الجنود بالايه بالرؤى دي. الرؤى كلها يا احبائي بتدور حوالين عناية الله الشديدة بينا رغم الحالة السيئة اللي فيها الشعب. من العدد 7 لغاية 11 الرؤية الأولى أو زي ما سميناها رؤية الإيه؟ الخيل. هقراها وبعد كده نشرحها. في اليوم 24 من الشهر 11 هو شهر شباط في السنة الثانية لداريوس، كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن براخيا ابن عدو النبي قائلا رأيت في الليل وإذا برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس الذي في الظل وخلفه خيل حمر وشقر وشهب، فقلت يا سيدي ما هؤلاء؟ فقال لي الملاك الذي كلمني أنا أريك ما هؤلاء. فأجاب الرجل الواقف بين الآس وقال هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة. أول حاجة نلاحظها التاريخ بتاع الرؤية يقول إيه؟ في اليوم 24 من الشهر 11، يعني يوم 24 إيه؟ 11. طيب كلام ربنا التبكيت كان في أنهي؟ في الشهر 8، يعني بعدها بكم شهر؟ بثلاثة أشهر. يعني أنا أرحم بيكم من زكريا. زكريا بكتهم وسابهم 3 أشهر تحت التبكيت، وبعد 3 أشهر جات كلمة التعزية. احنا ترفقنا بيكم وما حبناش ان انتوا تنزلوا تناموا وانتوا متضايقين. نعم، لا انتوا بس انا عشان الوقت مش هيكفي، مش ما انتوش. على ما يبدو يا احبائي انه زكريا كان في خلوة روحية، يمكن كان قاعد يفكر في حال الشعب، يا ترى رب الكلام اللي أنا قلته دوت هيتوبهم مش هيتوبهم، هيجيب نتيجة عكسية. احتمال قد يكون زكريا صعبان عليه الحال. قلت لكم زكريا ده أصلا إيه كيه، وزكريا دلوقتي يعني زي ما قلنا غلام، يعني عنده 15 سنة بالكتير. كان زكريا وهو موجود في السبي بالتأكيد كان جده مارس العمل الكهنوتي قبل ما يروحوا السبي، جده وهم قعدوا في السبي 70 سنة، ففي احتمال كبير ان يكون جده ده مارس العمل الكانوتي، او على الاقل ان ما كانش مارسه يكون شاف الهيكل وعرف وتعلم الطقوس اللي بتمارس في الهيكل. فاكيد هو موجود في السبي، جاب حفيده زكريا وقعد يحكي له: يا ابن احنا عندنا كان هيكل، والهيكل ده كان شكله في القدس وفي القدس الاقداس، وكنا ندخل ونقدم ذبايح ونرفع بخور ونولع المناره. وكان زكريا يحلم باليوم اللي هو يرجع فيه اورشليم والهيكل يتبني، والكلام اللي سمعه من جده يبتدي ايه، يبتدي مرسه. وجه اليوم دوت واصدر كرش الامر بالرجوع، ورجع فعلا زكريا من شوقه الشديد، رجع مع الفوج الاولاني ويمني نفسه بانه هيدخل الهيكل ويمارس العمل الكهنوتي، ويبتدي فعلا البنى في الهيكل ويبنى المذبح. وامال زكريا بتبنى مع بناء المذبح، واشتياقات زكريا بتزداد مع كل طوبه بتتحط في المذبح. وفجاه العمل توقف. زكريا كان كله امل، اذا كان ربنا رجعنا معلش هنقف لنا يوم، بكره هنبني. طب عدى اول شهر، عدى تاني شهر، عدت اول سنه، وبات زكريا يشعر بخيبه امل شديده، لان الحكايه طولت لكام، 15 او 16 سنه. فعلى ما يبدو ان زكريا كان في حال حزن شديد، ففي حزنه وفي ضيقته ايه اللي يفرج عنه، طلع في الطبيعه كده مكان ما في الوادي. على ما يبدو ان زكريا كان معتاد ان يروح في المكان دوت يقضي فيه وقت مع ربنا، في خلوه، في صلاه، في عباده، في تامل. فطالع وهو مثقل بالهموم ديت وبالاحزان ديت، وإذا بزكريا على موعد مع رؤية بديعة جدا كشفت لزكريا، وإن كان يبدو الله أن تخلى عنهم، وإن كان يبدو الله أن تركهم، إلا أنه كل ما يحدث هو خاضع لتدبير إلهي، وهناك يد تعمل من وراء الأحداث ديت. إيه المنظر اللي شافه زكريا؟ زكريا بيقول: رأيت في الليل، الدنيا كانت ضلمة، وإذا برجل راكب على فرس أحمر، لا واحد راكب على فرس حمر، واقف بين شجر الآس، واقف بين شجر الآس، شجر الريحان، والشجر موجود في الظل. عارفين لما يكون في وادي، الوادي يعني يعني جبلين كبار وما بينهم وادي منخفض، فتلاقي نور الشمس ما يوصلش للوادي، فبقى الوادي في ظلة. فشاف واحد راكب على فرس حمراء واقف بين شجر الآس، والمنظر ده شافه في الليل، واللي واقفين دول كلهم واقفين في الايه، في الظل. وفجأة شاف 4 خيل طالعين من ورا اللي جالس على الفرس الحمر، متأسف 3 خيل، وخلفه اللي راكب على الفرس الحمراء خلفه خيل حمر وشقر. الشقر ده اللي هو عارفين لون الشقر، لون الاصفر دوت. كان في التلفزيون اليومين اللي فاتوا دورة أتينا، تتفرجوا على بتوع أتينا تعرفوا اللون الايه، الشقر دول، حاجة كده اصفر على اخضر على ابيض. الحاجة العجيبة يا احبائي ان هم اولاد ادم وحواء، دي اللي انا مش يعني مش قادر افهمها ازاي، حقيقي صدقوني يعني دول ولاد ادم وحواء واحنا ولاد ادم وحواء. ايه السبب ده؟ الصوت يا بنتي والشكل والطباع. انا ما شفتش، انا شفت الشقر. انا دلوقتي بتكلم على خير حمر وخير ايه، عايز اشرح لكم، انا مش غلط دي حاجه، انا عايزكم تفهموا بس. فانا كنت بدور على صوره اقدر اشرح لكم بيها، ادي الهدف. وخيل تانية شهب، الشهب ده اللي هو عارفين الشهب اللي بتطلع في السنة ديت، لون أبيض ناصع يعني. فزكريا لما شاف المنظر فقلت: يا سيدي ما هؤلاء؟ فقال لي الملاك الذي كلمني: أنا أريك ما هؤلاء. أنا هقول لك دول مين. وهو بيقول أنا هقول لك دول مين، أجاب الرجل اللي واقف في الظل اللي راكب على الفرس الحمراء وقال: هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. يعني هو زكريا بيسأل الملاك، فمين اللي جاوب؟ الرجل اللي واقف على الفرس الحمر اللي واقف في الظل. قال له دول الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. راحوا التلاتة خيل دول ردوا على الرجل اللي واقف في الظل اللي راكب على الفرس الحمر، فأجابوا ملاك الرب. يبقى مرة تسمى بالرجل ومرة تسمى بيه ملاك الرب. زكريا شافوا راجل راكب على فرس حمر، فزكريا بيسأل الملاك اللي بيقول له الرؤية، بيقول له يا سيدي ما هؤلاء؟ هو بيسأل الملاك، راح الرجل اللي راكب على الفرس الحمراء هو اللي رد، قال له دول اللي أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فطلعوا لفوا في الأرض ورجعوا، فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس. التلاتة خيل دول بقى لما رجعوا يكلموا الرجل اللي واقف بين الآس، خطبوه بإيه؟ بملاك الرب، وقالوا قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وسكنة. إيه معنى الرؤية ديت؟ أولا الآس ده يشير للمؤمنين. ليه؟ شجر الآس أو شجر الريحان يتميز بحاجتين. الحاجة الأولانية إن هو شجر منخفض، مش شجر عالي زي الأرز. ولاد ربنا يتسموا بالإيه؟ بالاتضاع. السمة التانية اللي في شجرة الآس إن شجر الآس ريحته إيه؟ حلو. ولاد ربنا يحملوا رائحة المسيح الزكية. شجر الآس دائم الخضرة طول السنة، ولاد ربنا أعمالهم الحسنة ظهر للناس طول السنة. السنة دي بيجي فيها صيف وبيجي فيها شتاء، بتيجي فيها ضيقات وبتيجي فيها تجارب، وفي كل الظروف ديت أعمالهم اللي ظهر قدام الناس أعمال إيه؟ أعمال حسن. يبقى الآس دول حضرتكم، الآس دول إيه؟ حضرتكم. شجر آس، أنتوا قبل كده طلعتوا خرفان، وقبل كده طلعتوا أحجار كريمة، وقبل كده طلعتوا لآلئ حسنة، قبل كده طلعتوا ألواح، وبعد كده قبل كده طلعتوا قوالب دب شطوب. النهاردة أنتوا إيه؟ أنتوا ريحان، شجر آس. طيب شجر الآس ده موجود فين؟ في الظل. في الظل يعني الضلمة، إشارة للضيق، إشارة للتعب، إشارة للألم، إشارة للتخلي. شعب ربنا موجود فين دلوقتي؟ موجود في السبي، كأنه في إيه؟ في فطر التخلي، في فطر الضعف، في فطر التعب. شعب ربنا رجع علشان يبني الهيكل والعمل متوقف، واقفين في الظل، واقفين في الضلمة، في ضيقة. طيب في وسط شجر الآس راجل راكب على فرسة حمر. مين دوت؟ ده السيد المسيح. فرسة الحمر دي إشارة لجسد المسيح اللي تخضب بالإيه؟ بالدماء. منزل آتي من أدوم بثياب إيه؟ حمر. عشان كده المسيح أطلق عليه لفظ الرجل لأنه تجسد. طب أطلق عليه أيضا لقب آخر إيه؟ ملاك الرب. طب هو المسيح ملاك؟ كلمة ملاك يعني؟ مرسل. هو ملاك الرب، هو المرسل من الرب لأجل خلاص البشرية. عشان كده قال لهم في حديثه مع اليهود الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم لا تؤمنوا به. فهو مرسل، فهو ملاك الرب، مرسل من الرب. رغم أن شجر الآس موجود في الظل، يعني موجود في تجربة، موجود في ضيقة، موجود في وقت تخلي، يبدو كأن الله قد تركه، لكن اللذيذ أنه برضو المسيح في إيه؟ في وسطه. ودي الحتة الحلوة. اللي يتعب يا أحبائي مش وجودنا في الظل أو في الألم أو في التجربة أو في الضيق. اللي يتعب أنه في الضيقة ما يكونش الإيه؟ اللي راكب على الفرس الحمراء في فوستين. اللي يتعب الإنسان في الضيقة أنه ما يشعرش بحضرة مين؟ حضرة ربنا. لكن حضور الله حتى وإن اجتزنا الضيقة، حضور ربنا إيه؟ يعزي الواحد، يفرح الواحد. فاللذيذ إن رغم أنه شعبه في حال ضعف، رغم أن شعبه يبدو أن الله قد تخلى عنه، لكنه برضه هو في إيه؟ في وسطهم. تبدو الأحداث أن هي خارج سيطرة ربنا، بقى يا رب بعد ما كرش يصدر أمر نبني الهيكل العمل يتوقف 15-16 سنة، طب وانت فين إيديك؟ يبدو الله كأنه في الظل، يبدو كأنه ما بيشتغلش، لكن في الحقيقة في الظل يد الله إيه؟ تعمل. في الظل يد الله تعمل. يعني إيه في الظل؟ يعني يد الله تعمل حتى ولو ما كانش ظاهر لينا إن هي أدين ربنا. في أحداث بتظهر في حياتنا البعض ينسبها للظروف أهو للحظ، لكن أولاد ربنا ينسبوها لإيه؟ ليد ربنا، حتى ولو في الظاهر مش باين مين؟ مش باين ربنا. عايزين تشوفوا إيد ربنا اللي تعمل في الظل، اقروا سفر أستير. لما يصدر القرار بإبادة اليهود فين ربنا؟ لا، إيد الله كانت تعمل في الظل. يد الله في الظل أيقظت الملك في نص الليل، يد الله في الظل خلت الملك يطلب، ملك زهقان مش جاي له نوم بالليل، ممكن يطلب 100 حاجة يسلوا بيها، مغنيين مغنيات، الناس تصحى، يعني ممكن الملك تطق في دماغه مش جاي له نوم بالليل، صحوا لي المملكة كلها، ما بقاش أنا صاحي وفي ناس نايمة، وهو ينبسط بكده خلاص. كان ممكن، لا ده هو طلب ان يتقرا له في سفر اخبار ايام الملك، دي يد الله. طب دخلنا المكتبه اللي فيها يوميات المملكه، عندنا عشرات المجلدات، يد الله تمتد لمجلد معين، يد الله. طيب افتح يا ابني واقرا، كان ممكن يقرا يوم في اول السنه، يوم في اخر السنه، يوم في نص السنه، لا يد الله تعمل في الظل. تفتح كتاب اخبار ايام الملك على الحادثه بتاعت مردخاي، يد الله تعمل في الظل. في نفس الوقت يجي همان طول الليل قاعد يجهز في خشبه ومش قادر يستنى للصبح، قال اروح اخد قرار من الملك بان انا اهلك مردخاي. فالملك يسال من بالخارج، يد الله تجيب مين؟ همان. الملك يساله يا همان ماذا يفعل برجل يصر الملك ان يكرمه؟ فافتكر ايه؟ نفسه. والبن ادم لما يجهز لنفسه ايه؟ ما تسالوش ده ليه؟ يعمل ويعمل ويعمل، يد الله تنطق على ايدين الملك، اللي انت عملته ده تعمله مع مردخاي. يد الله اللي تعمل في الظلم، الصليب اللي اعده همان عشان يصلب عليه مردخاي هو اللي اتصلب عليه. يد الله اللي تعمل في الظل، تحول اليوم اللي كان المفروض يبات فيه إسرائيل إلى يوم تهود شعوب الأرض. يد الله اللي تعمل في الظلام، حولت يوم الإبادة ليوم عيد، عيد الفريم عند إسرائيل. إيه دي؟ الأحداث ديت لو حكناها لحد يقولك الشعب ده لك حظوظ، ناس حظهم حلو، شوف الملك، شوف حظ صحي، حظ أرى، حظ مش عارف جاله، حظ لا لا لا، دي يد الله اللي تعمل. يبان في الظاهر أن ربنا تارك إسرائيل، لكن في الحقيقة إيده إيه؟ إيده شغال. فلذيذ أنه القاس موجود في الظل، ويبدو الله كأنه تارك إسرائيل، لكن يد الله إيه؟ تعمل وسط إسرائيل. صار يا أحبائي شعبه موجود في السبي، الملك يصدر أمر اللي عايز يرجع من السبي يرجع وتبنوا الهيكل، إيه؟ عمرها ما حصلت في التاريخ، عمرها ما حصلت. بقى شعب مسبي عندي وأنا كسره، عبيد عندي، أصدر لهم أمر إن يرجعوا ويبنوا بلد بتاعتهم، إيه؟ طب ما هيتمردوا عليك؟ لا، حرك روح الرب كورش وخلاه يصدر الأمر دوت. إيه دي؟ يد الله اللي بتعمل في الظل. يبقى القاس المؤمنين الظل، الضيق أو التجربة أو التخلي الظاهري. الفرس الحمراء رمز الجسد المسيح اللي مخضب بالدم، اللي جالس على الفرس الحمراء الرجل أو ملاك الرب هو مين؟ هو ربنا يسوع. طيب بيعمل ايه ربنا؟ قال له أنا مش ساكت يا زكريا، ده أنا طلعت أو ثلاث خيول بتجهز الأرض الحدث عظيم أنا هعمله. يبانوا الخمستاشر سنة دول ان ربنا ترك اسرائيل، يبانوا السبعين سنة بتوع السبي ان ربنا تخلى عن اسرائيل، قال له لا، يبان في الظهر ان انا سايبكم، لكن انا ارسلت ثلاث خيول بتعد الارض لعمل عظيم انا هعمله، والعمل ده هنشوفه بعد كده في بقية الرؤى. ده المعنى اللي يخص اسرائيل في الظروف بتاعته. طيب المعنى النبوي للرؤية ديت، الظل يا أحبائي هو العهد القديم، الظل العهد القديم، لأن العهد القديم اسمه ظل الخيرات الإيه؟ العتيد. إحنا واقفين في العهد القديم يعني لسه مجيء المسيح لم يتم، فالمسيح واقف فين؟ في الظل. في الظل مرى السيد المسيح من خلال نبوات العهد القديم، من خلال رموز العهد القديم، لكنه كما في ظل. يعني لما في العهد القديم نقرأ مثلا ذبح إسحاق، أب بيذبح ابنه، إيه دي؟ دي ظل للصليب، ظل. لما في العهد القديم نقرأ مثلا يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، ظل. للعهد الجديد ابن الإنسان اللي حيكون في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. لما في العهد القديم نقرأ عن خروف عظم منه لا يكسر ويأكلوه مشوي، رأس مع أكارعه وجوفه، يأكلوه وأحقائهم مشدودة وأحذيتهم في أرجلهم وعصيهم في أيديهم، يأكلوه على عجل، يأكلوه يرش الدم. ده ظل لإيه؟ لفصحنا المسيح اللي ذبح من أجلنا. يبقى المنظر اللي شايفه زكريا دوت ده صورة العهد القديم، لسه المسيح ما جاش. كل اللي شايفه في العهد القديم شايف الرموز، شايف الظل، شايف كما في ليل. طب شاف ايه في الليل؟ شاف المسيح المتجسد اللي جسده مخضب بالدماء على الصليب، بس شافه من خلال الايه؟ الرموز. طيب السيد المسيح في الظل لسه في العهد القديم، هيجي في العهد الجديد هيستعلن. طب قبل ما هو يظهر بعت قدامه ايه؟ 3 خيول. يبقى احنا موجودين في الظل في العهد القديم، شايفين الصليب بس من خلال الرموز. طب هيجي يوم اسمه ملء الزمان، واللي في الظل ده يطلع للايه؟ للنور. نشوف فعلا المسيح متجسد مصلوب مخلص للشعب. طب قبل ما يطلع للنور، قبل ما يجي العهد الجديد، ربنا بعت 3 خيول يعدوا الارض لمجيء المخلص. انا عايزكم تفهموا حاجه في النبوات والرؤى عشان تبقى واضحه في ذهننا. لما نشوف اي نبوه او اي رؤيه في العهد القديم هي بتشير لحدث يخص اسرائيل في الوقت الحالي. ايه الحدث اللي يخص اسرائيل؟ احنا في السبي، الهيكل واقف، يبان ان ربنا طارقنا، يبان ان احنا موجودين في الظل في الليل. ربنا قال له لا ما تخافش، ده انا باعت 3 خيول، ده انا بجهز لعمل، يعني عمل الهيكل حي ايه؟ هيستأنف، بس أنا برتب ترتيبات معينة. هذه الرؤية اللي يفهمها إسرائيل أيام زكريا. طيب الرؤية ديت بالعنان الإلهية، بالعنان اللي تكحلت بكحل الروح القدس، ترى فيها نبوة أو رمز أو إشارة للخلاص. إيه؟ ترى شجر الآز دول الكنيسة، ترى المسيح اللي في الظل ده، إحنا في العهد القديم شايفين الصليب بس من خلال الظل. طيب هيجي يوم واللي جالس على الفرس الحمراء ده هيطلع للنور في العهد الجديد، هيتجسد، يرسل الله ابن مولود من امرأة. طب قبل ما يجي ملء الزمان ربنا بيعد الأرض لمجيء المخلص. أعدها ازاي؟ انه بعت قدامه ايه؟ 3 خيول، خيل حمراء وخيل شقرة وخيل شهبة بيضة. يعني الخيل الحمر يشيروا لكهنوت العهد القديم. ليه؟ لأنه كاهن العهد القديم تملي قديمة لطخة بالإيه؟ بالدم. الصبح بيذبح خروف حولي ذبيحة صباحية، بالليل بيذبح خروف حولي ذبيحة مسائية، ما بين الليل وما بين النهار لازم على المذبح تبقى محرقة دائمة، يفضل قاعد طول النهار حاطط ذبيحة على المذبح ويبص لها، أول ما تخلص يروح لحقها بإيه؟ بذبيحة تانية، لحقها بذبيحة تالتة. طب وهو قاعد جات له ماريانا قالت لابونا انا غلطت وعملت كده وكده، طب روح هاتي خروف، يروح ذبح الخروف، ما يلحقش يذبح خروف ماريانا، تجي له خروف نورهان انا عملت كده وكده، طب هاتي خروف، فطول النهار قاعد يدبح في خرفان ايده متعصى ايه دم. تخيل بقى كان العهد القديم لابس عفود ابيض وقاعد يدبح في خرفان، تلاقي الدم ايه يعني منقوع في الدم. فبقى كاهن العهد القديم يرمز ليه باللون الايه؟ الاحمر. طب ده ايه في اعداد المسيح؟ كل ذبايح العهد القديم كانت ايه؟ رمز للمسيح. ادي اول خيل بعتها ربنا تجهز للفدا، خدوا خروف الفصح رمز للخلاص، ارى الدم فاعبر، خدوا ذبيحه السلامه رمز للخلاص، انه ذبيحه الصليب عملت سلامه بيننا وما بين الله، خدوا ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم، ذبيحة الصليب كفرت عن كل خطايانا ضد الناس وخطايانا ضد الله. خدوا ذبيحة المحرقة، ايه؟ ذبيحة الصليب ارضت قلب الله الآب، فبقت الخيل الحمراء ديت ذبايح العهد القديم، كهنوت العهد القديم بيجهز بيعد الارض لمجيء الجالس على الفرسة الايه الحمر. طيب نمرة اتنين، الخيل الشقر. قلنا الشقر ده اللون الايه الذهبي كده، ده لبس الملوك، تلاقي الملك يلبس ذهب ويلبس لبس كده ملعلع. فدول ايه؟ دول الملوك الابرار اللي بعتهم ربنا في العهد القديم علشان يعدوا لمجيء المسيح. داود خيل شقر، تمام، داود وفعلا هو كان اشكر مع حلاوة في العينين، يعني انطبق الشكل على الرمز بتاعه. داود اعد لمجيء المسيح، طبعا اعد، داود اشتهى ان هو يبني هيكل لربنا، فربنا قال له يا داود ايديك تلطخت بالدم، جهز لابنك سليمان. يبقى الاثنين دول اعدوا لمجيء المسيح. كان ممكن المسيح يجي وما فيش هيكل، لكن لازم هيكل يبن. طب اتبنى على ايد مين؟ على ايد اتنين ملوك حلوين اهوت. يجي بعد كده ملك تاني مثلا اسمه يؤاش يعمل ترميمات في الهيكل، ملك اشقر حلو جهز لمجيء المسيح. يجي ملك تاني اشقر حلو اسمه حزقية، الناس نسيت الذبايح ونسيت خروف الفصح، يعيد تذكار الشعب بالذبايح، ملك اشقر حلو ربنا بيعد الارض بيه لمجيء المسيح. طيب الخيل التالتة، خيل ايه؟ شهب. اللون الشهب ده لون الايه؟ الابيض. النقاوة دي مين دول؟ دول الانبياء، لان الانبياء بنقاوة او بطهارة الروح رأوا الرب، طوبى لانقياء القلب لانهم ايه؟ عينون الله. فالنبي ده نقي ابيض، عشان كده شاف ربنا. فبقت الخيل الشهب رمز لمين؟ الانبياء. ربنا بعت شوية خيل شهب، اربعة شهب كبار و12 شهب صغار، ايه بيعملوا ايه دول؟ بيعدوا الارض لمجيء. ده في العهد القديم ربنا باعت الخيل دي قدامه. يجي لنا واحد زي اشعية، خيل شهب تقول لنا ها عزراء تحبل وتلت. يجي لنا شهب اخر ميخا، انت يا بيت لحم. يجي لنا شهب اخر دانيال، 70 أسبوع قد قضيت على شعبك، يحدد لنا معاد مجيء المسيح الرئيس. يجي لنا خيل شهب اخر زي اشعية، منزل آتي من أدوم بثياب حمر، رجل أوجاع مختبر الحزن. يجي لنا خيل شهب أخرى زي زكريا، افرحي وابتهجي يا ابنة صهيون. إيه؟ ربنا بعت خيل شهب كثيرة بتعمل إيه؟ بتعد الأرض. عايزك تتخيلوا لو ما فيش أنبياء والمسيح اتجسد، كان حد عرفه؟ كان حد آمن بيه؟ لا، دي الخيل دي جهزت أعدت الأرض لمجيء المسيح. أيضا يا أحبائي ممكن يحملوا رمز آخر، الخير الحمر ممكن يشيروا لعصر الأباء البطاركة الأولون، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ليه؟ لأنه كانوا الأباء البطاركة الأولين كان يبقى هو كاهن العيلة، يعني أبونا إبراهيم يقدم ذبايح عنه وعن بيته، بعد كده إسحاق يقدم عنه وعن بيته، ما كانش فيه كهنوت، فكان كبير العيلة هو كاهن العيلة. فبقت الخير الحمر دي رمز للبطاركة الأولون. طيب الخير الشقر ده مين دوت؟ ده موسى. موسى اللي قيل عنه ان هو تهذب بكل حكمة الايه؟ المصريين. ده ابن عز دوت، ابى ان يدعى ابنة فرعون. يبقى العصر الاول عصر البطاركة الاولون، العصر الثاني العصر الموسوي ناموس موسى. وربنا اختار اسرائيل من ضمن شعوب الارض، دول ميزهم، فدول الخيل الشقر. ايضا الخيل الشهب زي ما قلنا برضو يشيروا العصر الانبياء. يبقى دول ثلاث عصور ربنا اعد بيهم البشريه، الناموس الطبيعي في عصر البطاركه الاولون، وناموس موسى الخيل الشقر، وعصر الانبياء الخيل الشهب. ده رمز اخر ممكن يكونوا رمز لثلاث ممالك ربنا حكم بيهم الارض، والثلاث ممالك دول اعدوا لمجيء المسيح. ازاي؟ مملكة مادي وفارس يرمز ليها بالخيل الحمر، لأن مملكة مادي وفارس هي اللي أمرت ببناء الهيكل، والهيكل هو اللي بتقدم فيه الذبايح ويسفك الدم، فبقت مملكة مادي وفارس يشار ليها باللون الأحمر. طيب بعد مملكة مادي وفارس جت مملكة تاني اللي هي المملكة الإسكندر الأكبر، اليونانيين. أول مملكة في التاريخ كانت مين؟ مصر الفرعونية. بعد مصر الفرعونية جات أشور، بعد أشور جات بابل، بعد بابل جات ماديو فارس، بعد ماديو فارس جه اليونان، بعد اليونان جه الرومان، بعد الرومان جات مملكة المسي. هذه ممالك العالم أو الممالك اللي حكمت الأرض، ما أقدرش أقول ممالك العالم لأن مملكة المسي ليست من هذا العالم. فبقت مملكة ماديو فارس يشار ليها بالخيل الحمر اللي بنوا الهيكل. طيب مملكة اليونان يشار ليها الخيل الشقر ليه؟ لأن اليونان كانوا ناس رجال ثقافة. مملكة اليونان نشرت اللغة اليونانية في العالم كله، فوحدت العالم في لغة واحدة في ثقافة واحدة، ساعدت على انتشار الإنجيل. فدي كانت لغة الصفوة في المجتمع، الشقر دول الناس المميزين، الناس أصحاب المعرفة أصحاب الفلسفة، دي الحضارة اليونانية. طيب الرومان الخيل الشهب، لأن الرومان دول هم اللي خلوا العالم يسوده السلام وأنهوا على الحروب والصراعات اللي بين الدول، فجو السلام دوت ساعد على انتشار إنجيل المسيح. يبقى ماديو فارس بنت الهيكل، اليونان وحدوا العالم في لغة واحدة، الرومان وحدوا العالم في وحدة سلام واحدة، فسهلت. لو كان العالم مليان بالاضطرابات والحروب ما كانوش الرسل عرفوا ينتشروا من بلد لبلد ويكرزوا. فدول ثلاث خيول ربنا بعتهم قبل ما يتجسد. 5500 سنة يبان ربنا أنه ترك الإنسان، لكن في الحقيقة هو كان بإيه؟ بيعد الأرض لمجيء المسيح. يبقى إذن يا أحباء الثلاث خيول دول يشيروا إلى رجال العهد القديم عموما اللي استخدمهم ربنا علشان يعد البشرية لمجيء المسيح. طبعا زكريا لما شافه ما كانش فاه، فسأل زكريا، بص في العدد التاسع يقول إيه؟ فقلت يا سيدي ما هؤلاء. زكريا لما شاف المنظر وما فهمهوش فبدأ إيه يسأل، فقلت يا سيدي ما هؤلاء، وربنا يسوع قال اسألوا إيه تعطوا. فلما سأل ربنا إيه جاوب، تقول يعني المفروض اللي يسأل إيه يجاوبوا، طب إحنا ما سألناكش بتجاوب ليه؟ إنت سألت وقلت مش فاهمين الرؤية سألتوش، طب وأنا بقولها لكم ليه؟ المفروض اللي عايز يسأل هو الإنسان اللي عايز إيه يعرف، فاللي عايز يعرف هو اللي إيه اللي يسأل هو اللي إحنا نقوله، بس أنا مش عارفينكم مش هتسألوا. بس في الحقيقة اللي بيسأل ده الإنسان المتضع، يعني في واحد مثلا يقرأ حاجة أو يسمع حاجة ما يقولك يعني زي أقول إن أنا مش فاهم، لا أنا فاهم، لكن الإنسان المتضع يسأل زي زكريا. فقلت يا سيدي ما هؤلاء، ما يكسبش زكريا يقول إن أنا مش إيه مش فاهم. سؤال زكريا كشف مدى اشتياقات زكريا للمعرفة، واحد عايز يعرف، فواحد ممكن يشوف حاجة غريبة لك عمي هم أصلا عندهم كده حاجات في الإنجيل غريبة، لكن في واحد تاني عايز يعرف. فقلت يا سيدي ما هؤلاء، مين سأل السؤال دوت يا أحبائي؟ فاكرين فيلبس لما كان منحدر في الطريق من أورشليم لغزة وشاف الوزير ملكة كنداكة وكان بيقرأ في سفر إشعياء، ففيلبس بيسأل الوزير، وزير بيقول له أتفهم ما أنت تقرأ؟ كان ممكن يقول له آه، زي ما أنا لكم فاهمين آه وأنتم مش فاهمين حاجة، لكن هو كان رجل متضع قال له كيف يمكنني إن لم يفهمني أحد، لا أنا محتاج حد يفهمني. فاستحق فيلبس، فاستحق وزير كنداكة إن فيلبس يفتح فيه وبشره بإيه؟ بيسوع، اللي نفسه يعرف هيتمتع بالإيه؟ بالبشرة، بالخبر السار. أيضا اللي كان له اشتياقات للمعرفة وما كانش يخجل من أنه يسأل حسقيال النبي، حسقيال النبي مرة حمل الروح ولا بقعة ملقانة بعظام أموات عط جنب بعضي، وربنا سأل حسقيال قال له يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فحسقيال قال له معرفش. ربنا بيسأله بيقول له ممكن العظم ده يحيي تاني؟ قال له مش عارف. فربنا طب ده مش عارف ايه نوريك، فايه اتجمع كل عظمة جنب ايه عظمتها، عارفين البن ادم لما تموتوا كده باذن الله قولوا امين يطلع لكم كده ايه حتة خشبة طويلة اسمها عمود فقري، نازلة منها حتة كده فيها تجويف من هنا وحتة من ناحية دي، حتتين نازلين كده دي فيها تجويف ودي فيها تجويف، وكانت لها حتة عظمة تاني فيها كبكبة من فوق وكبكبة من تحت، وتبص لقيه العظمة دي تروح داخلة في التجويف دوت، والعظمة دي تتحرك تدخل. يعني هو شاف كده، شاف كل عظمة بيقرب من ايه، من عظمه. صار المنظر يعني هو شاف شوية عظمة جنبه بعضيه، فلقى عظمة تيجي في النص، والعظمة دي تيجي لها من هنا، ودي تيجي لها من هنا، ودي من هنا، ودي من هنا، ودي من هنا، ودي من هنا. فلقى ايه الهيكل العظمي ايه، هتخافوا بالليل. وبعد كده العظم دوت اتكسى بايه، بالعصب، لحم الاول، وبعد كده عصب، وبعد كده جلد، والريح هبت عليه فقام. وإذا هو جيش عظيم جدا، ده جيش الخلاص بتاع ربنا، منظر حلو. شاف حسقيال علشان كان نفسه ايه، نفسه يعرف. ايضا اللي كانت له هذه الاشتياقات للمعرفة دانيال النبي. يعني شوفوا الناس اللي هم اشتياقات المعرفة، ناس عظام، حسقيال النبي، دانيال النبي، وزير كنداكا، ناس ايه، ناس عظام. فحلو ان يكون لكم ايه، اشتياقات للمعرفة، يبقى انتوا دخلتوا في دائرة الايه، العظم. العظام عارفين شوية كده نحاف قوي، فمجتمعين مع بعض بيقولوا احنا ليه ما ياخدوش رأينا واحنا ناس ايه، عظام. شو ما بياخدوا رأي العظماء، ما احنا عظام. فانتوا ناس عظام، بس طلعوا مهتاب برا العظام دول. فدانيال ايضا كان انسان له اشتياقات المعرفة. نامت نامت، سبوها سبوها، ما حدش صحيح، معلش يا بنتي كملي، احنا اسفين. دانيال ايضا كان له اشتياقات للمعرفة، فكان يسأل ربنا كتير. عشان كده في احدى رؤى دانيال ربنا بعت جبرائيل الملاك وقال له ايه، يا جبرائيل فهم هذا الرجل. يا صارح بقى ربنا يبعت ملاك ايه، يفهمه. قصة تحكى في تاريخ الكنيسة عن القديس أغرغوريوس أسقف نيصص. كان قاعد يفكر في مشكلة لاهوتية مش لاقي لها إجابة، ومشتاق جدا انه يعرف، وقعد يقرأ كتير ويصلي كتير، نفسه يعرف إجابة. فإذا بي يرى في رؤيا الليل المنظر الآتي، امرأة تبدو عليها علامة الوقار والجلال العظيم، لدرجة انه قال انه لا يقدر الإنسان ان يطيل النظر الى وجهها من كتر البهاء والمجد. قال رفعت عيني ورحت منزلة، انا ما قدرتش ابص لها. وجنبيها شاب تاني، وكان يخاطبها بكلمة يا أم الرب. وهذه الملكة قالت له يا يوحنا فهم هذا الشاب، يا يوحنا فهم هذا الشاب. فالإنسان اللي عنده اشتياقات للمعرفة أحباء ربنا إيه، ربنا يفهمه. فأول ما زكريا سأل، فقلت يا سيدي ما هؤلاء؟ فقال لي الملاك الذي كلمني أنا أريك ما هؤلاء. ده أنت عايز تعرفني إيه، نعرفك. قال له دول مين؟ قال له دول اللي أرسلهم الرب للجولان في الأرض، دول الملائكة، دول الأنبياء زي ما قلنا، أو الرموز الكتيرة اللي احنا قلناها، دول اللي ربنا بعتهم يعملوا إيه، هؤلاء الذين أرسلهم الرب للإيه، للجولان في الأرض، زي ما كان السيد المسيح يقول المدن والقرى، يشفي كل مرض وكل ضعف، زي ما عين ربنا تقول في كل الأرض ليشدد الذين قلوبهم كاملة نحوه، هكذا أيضا ملائكته وأنبياءه وخدامه شغلتهم إيه، يقولوا في الأرض. يعني فوت شغلة الخدام يعملوا إيه، يقولوا في الأرض، يلف شارع ابن رجب، شارع المتولة، شارع ابن زهرون، هم كده شغلتهم كده، يلف في الشوارع. إذا كان المسيح بيقول المدن والقرى، يبقى الخدام شغلتهم إيه، يقولوا في الشوارع وشارع عرفان عشان يزوروا إيفيت. عشان كده قال إنه هو أرسل تلامذته إيه، اتنين اتنين أمام وجهه إلى كل مدينة وقرية حيث كان مزمع أن يذهب. طب لما بعتهم فرجع الرسل وأخبروه بجميع ما فعل. طب هو بيقول له ما هؤلاء؟ قال له دول ربنا أرسلهم للأرض، فلازم يرجعوا يقولوا له لإيه، التقرير. طب رجعوا قالوا له إيه؟ فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا إيه، قد قلنا في الأرض، أنت قلت لنا لف وإحنا إيه، لفين، وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة. حلو يا أحباء إن ملائكة ربنا ما تعرفش الراحة، قد جلنا في الأرض. عشان كده ربنا يسوع قال من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله إيه صاعدون ونازلون. الملاك ما يقعدش ساكت أبدا، طالع نازل طالع شغال. عجيب أن تكون الملائكة بتعمل والأرض إيه ساكن. قد جلنا في الأرض، الملائكة بيقولوا، الأنبياء بيقولوا، ناس الصالحين الخدام بيقولوا، ما بيعرفوش الراحة، في حين أن الأرض قيل عنها إيه مستريحة وساكن. هي مستريحة لكن لها راحة إيه حقيقية ولا راحة كذبة؟ راحة كذب، راحة كذب. الإنسان اللي عايش في الخطية يبدو أنه في راحة لكنها راحة كذب. عشان كده ربنا يسوع قال في آخر الأيام هتكون زي أيام إيه نوح، يأكلون ويشربون، يزوجون ويتزوجون، يعني عايشين في الأرض. وفجأة يجي الإيه تيجي الدينون، فهي راحة لكنها راحة إيه راحة كذب. عمر الراحة الحقيقية راحت مين؟ راحت ولاد ربنا. ولاد ربنا يقولوا مع بولس الرسول إيه؟ اركضوا لكي تنالوا، وفيما هم يركضوا هي دي إيه؟ هي دي الراحة بتاعته. راحة ربنا أو راحة ولاد ربنا مش في الأرض، لكن ولاد ربنا يقولوا إيه؟ إذا بقيت راحة لشعب الله. فين راحة ولاد ربنا؟ هنا في الأرض؟ لا، في الأرض ما فيش راحة. راحة ولاد ربنا لما يسمعوا الكلمة نعما أيها العبد الصالح والإيه والأمين، كنت أمين على القليل وقيمك على الكثير إيه أدخل، أدي الراحة هي، أدخل لفرح سيدك. عشان كده في قصة الكديس أبو مقار، لما كان أبو مقار طالع للسماء والشياطين قاعدين يقولوا طباك أبو مقار خلاص ارتحت، قال لهم لسه ما ارتحتش. إمتى أبو مقار ارتاح؟ لما دخل حضن ربنا. بس هي دي الراحة الحقيقية. فبأولاد ربنا موضوع عليهم أن يظلوا في تعب، في جهاد، في صهر، يحتملوا الوعظات الطويلة، يناموا أوقات قليلة، أبونا يطول وهم يصبروا، ولن تجدوا راحة معي إلا لما تخرجوا من الجسد. طول ما أنتوا في الجسد مش هتشوفوا معي راحة. ناموا متأخر، تصحوا بكرة بدري عشان في قداس، مفيش راحة، مفيش راحة. هم إمتى تستريحوا؟ هي دي الراحة الحقيقية بقى، بلاش الراحة الكاذبة اللي نامت دي وحطت راسها وجابت الصبح، دي اسمها راحة ايه؟ راحة كاذبة. وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة، فدام الأرض مستريحة وساكنة يبقى احنا ننزل ننام. وإذا بيت أبو تلات مستريح وساكن، آدي وصية ربنا لين. وزكريا قبليها بساعة محذرنا اللي مش هيسمع كلام ربنا في دينونة شديد. فإحنا نسمع الكلام وننزل ننام. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.